بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعده، أحبتي في الله، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الإيمان بالقدر، قوله: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، ولا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال الشيخ النجمي رحمه الله: الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان الستة، لا يؤمن أحد إلا بالإيمان بذلك. وقد روى مسلم أن
عبده بشره هنا أي ما قدره الله سبحانه وتعالى من خير وشر، وما خلقه الله سبحانه وتعالى من خير وشر. فالإيمان بالقدر خيره وشره أي ما علمه الله عز وجل وما كتبه وما أراده للعبد إرادة كونية، كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. فالخير والشر كل ذلك من خلق الله، الله خالق كل شيء، والشر شيء، فيدخل في قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وهو أيضا قد علمه الله سبحانه وتعالى وكتبه سبحانه وتعالى في لوح المحفوظ لما أمر القلم أن يكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة من خير وشر. إذن الشر بقدر، الشر بعلم الله سبحانه وتعالى، كل ذلك الشر من خلق الله سبحانه وتعالى. فلا يقال الله خالق الخير ولا يخلق الشر، يقال هذا تنزيها لله عز وجل، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك. هذا غلط، والشر ليس إليك خلقا، لا هذا غلط، إنما الله عز وجل قدر الخير والشر وخلق الخير والشر، وقني شر ما قضيت، فهذا من قضاء الله عز وجل وقدره سبحانه وتعالى، وهو من خلقه، فلا يخرج شيء عن خلقه. إذا من خلق الشر؟ أليس الشر مخلوقا؟ بلى. إذا من خلقه؟ إذا لم يخلقه الله عز وجل، من خلق الشر؟ إذا يكون هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى، يكون هناك خالق غير الله، حاشا ربنا سبحانه وتعالى أن يكون معه خالق. إذن الله سبحانه وتعالى خالق الخير وخالق الشر، الله خالق كل شيء، كل شيء، والشر مخلوق وهو شيء، فيدخل في هذه الآية. والتقدير: فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة من خير ومن شر. لكن ما معنى الشر ليس إليك؟ أي أن الله عز وجل مع كوني خالق للشر ومع كوني مقدر للشر، إلا أنه ليس في مخلوق في فعله سبحانه وتعالى، إنما ذلك في مفعولاته. أما فعل الله عز وجل الذي هو تقديره فلا شر فيه، فعل الله الذي هو تقديره لا شر فيه. ليه؟ لأن الله عز وجل خالق شر لحكمة، كذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل الشر في مخلوقاته تارة يكون من العباد، فالعبد هو سببه، ما نزل به من شر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالشر الذي ينزل بكثير من الناس إنما هذا بسبب منهم، بسبب منهم العقوبات، كل ذلك لما يكون بسبب من العبد. وكذلك الابتلاء والامتحان والاختبار فيكون لحكمة، ما في شر محض، إنما يكون هذا لحكمة. حتى المخلوقات التي خلقها الله عز وجل وجعل نفس المخلوق شرا محضا، نفس المخلوق شرا محضا وهو كإبليس مثلا، إلا أن باعتبار فعل الله عز وجل يكون لحكمة. لماذا أمهل خلق الله عز وجل إبليس وأمهل إبليس؟ ليحصل التمييز بين المؤمن وبين غير المؤمن، بين عباد الله المخلصين وبين العباد الذين تبعوا إبليس وصاروا في شراكه، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى باعتبار فعل الله لا شر فيه، أما باعتبار المفعولات والمخلوقات فهناك مفعولات ومخلوقات شر محض، وهناك خير محض، وهناك من جمع بين الخير وبين الشر. فإبليس مثلا هذا شر محض، الأنبياء الملائكة خير محض، هناك من جمع بين الخير والشر كبني آدم، فإن عندهم الخير والشر، الجن من آمن منهم ومن كفر، وهكذا في معاصي وفي طاعات، لكن كل ذلك مبني على حكمة الله. ولهذا نقول فعل الله، فعل الله تقدير الله، هذا لا شر فيه أبدا لأن مبناه على الحكم. إذا ما معنى الشر في القدر؟ بالقدر خيره وشره. يبقى إذن الشر ليس في فعل الله بل في مفعولات، والشر الذي في مفعولات الله عز وجل إنما يكون لحكمة الله وابتلاء الله عز وجل واختبار الله عز وجل العبد ليرفع درجات. إنما أن الله عز وجل في أفعال شر لا، أو في مخلوقات شر لا حكمة من ورائه لا، كل ذلك مبني على حكمة الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن ما معنى الشر ليس إليك؟ يعني الشر ليس إليك في أفعالك، أن الشر الموجود إنما لحكمة، وليس معناه ليس في مخلوقات. ولما كان الموضع موضع الثناء فإن كمال الأدب، كأن الأدب يقتضي هذا، والشر ليس إليك وإن كان الشر من مخلوقاته. ولهذا هناك فرق بين موضع الإخبار أخبر أن الشر في مخلوقاته، وبين موضع الخطاب والثناء فأقول والشر ليس إليك، كما قالت الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ألا ترى أنه في الشر ماذا قال؟ أريد ولم يسمي الفاعل، إنما في الخير أم أراد بهم ربهم رشدا. فهذا من كمال الأدب. نعم. فيقول الشيخ والإيمان بالقدر خير شري ركن من أركان الإيمان الستة، وهي الواردة في حديث جبريل عليه السلام في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وأمراتها، فأجاب في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهو من أركان الإيمان الستة. لا يؤمن أحد إلا بالإيمان بذلك، يجب الإيمان بذلك. والإيمان بالقدر على جهتين، مجمل ومفصل. المجمل أن تؤمن أن كل شيء بالقدر، مجمل أن تؤمن أن الله عز وجل خالق كل شيء، مجمل أن تؤمن بأن الله عز وجل ما وقع شيء في خلقه إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، تؤمن بأن كل شيء بقدر الله عز وجل وأن الله خالق كل شيء. أما تفاصيل ذلك فإن ذلك من كمال الإيمان، لكن أصل الإيمان في ذلك أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء وهو خالق كل شيء وقد قدم مقادير كل شيء، فكل شيء بقدر. نعم.
وقد روى مسلم أن عبد الله بن عمر
وكل ركن من أركان الإيمان إنما نقول فيه المجمل والمفصل، ولهذا العلم بهذه الأركان إجمال وتفصيل. ولهذا من لا يعذر بالجهل يقول لما يقع الإنسان في مفردات الشرك فإنه لا يعذر. طيب لماذا لا يعذر؟ قالوا لأن العلم شرط في لا إله إلا الله. لا إله الله من شروطها العلم بها، ومن يقع في مفردات الشرك هذه هذا ليس عالما بمعنى لا إله الله، ولو كان عالما بذلك لما وقع في ذلك. نقول العلم هنا المطلوب تفصيلي أو إجمالي؟ لو جعلتموه تفصيليا يبقى إذن أصحاب النبي لما قالوا اجعلنا ذات أنواط يبقى هؤلاء يكونون كفارا، خرجوا من ملة الإسلام لأنهم ناقضوا لا إله الله في العلم به. لأن اجعل لنا ذات أنواط تتنافى مع العلم بلا إله إلا الله. لكن العلم الذي يشترط ولا يصح لا إله إلا الله إلا بها، العلم ماذا؟ العلم الإجمالي، العلم بالأصل. أما العلم بالتفاصيل فإنها لا تشترط، لا تشترط، هذا حسب كمال العبد في العلم ونقصه، والناس يتفاوتون في ذلك. ولهذا وقع من حدثاء العهد أنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط مع أن هذا يتنافى مع لا إله إلا الله. نعم.
وقد رأى مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بينما هو داخل المسجد اكتنفه رجلان من أهل البصرة، فقال أحدهم وظن أن صاحبه
فقال أحدهما وظن أن صاحبه
سيكل الكلام إليه، قال إنه قد ظهر قبلنا أقوام يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال له عبد الله بن عمر
ألا قدر وأن الأمر أنف، إنما يقع بدون علم الله سبحانه وتعالى وتقديره، يزعمون أن الأمر أنف مستأنف، وأن الله عز وجل يعلم عن أفعال عباده قبل أن تقع. ومنكر العلم كفار، منكر العلم في القدر كفار. نعم.
فقال له عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره.
إيه نعم، لأنه من أركان الإيمان، من أركان الإيمان. فقال أبلغهم أني براء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فدل على أن من لم يؤمن بالقدر أو لم يؤمن بمرتبة العلم فإنه يكون كافرا، فإنه يكون كافرا، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. نعم.
ثم شرع يحدث عن أبيه بالحديث الذي حدثه عن مجيء جبريل عليه السلام وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان، فذكر أن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وأن أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث: فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان عبد إلا بذلك. وقد خالف في ذلك في أركان.
والإحسان له ركن، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم.
فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان عبد إلا بذلك. وقد خالف في ذلك فئتان هما القدرية النفاة والقدرية الغلاة. فالقدرية النفاة هم الذين يزعمون أن الله قدر الخير ولم يقدر الشر، وهذا هو المذهب السائد عند المعتزلة، وهم في زعمهم أنهم ينزهون الله عن كونه يقدر الشر ثم يعاقب عليه، ولم يعلموا أنهم قد وقعوا فيما هو أشر.
يعني قالوا كيف يقدر الله عز وجل الشر أو يقدر المعاصي ثم يعاقب عليها؟ فهذا يعني الظلم، لأنه إذا قدر ذلك على العبد دل هذا على وقوع لا محالة، وبالتالي لا يكون هناك اختيار العبد ولا إرادة، ثم يحاسبه الله عز وجل على ذلك. كيف يكون هذا؟ كيف الله يقدر الشر والعبد لابد له من فعله ثم إنه يحاسب على ذلك؟ فقالوا تنزيها لله عز وجل عن الظلم، ننزل عن ماذا؟ عن خلق الشر وخلق المعاصي وغير ذلك. ونسي هؤلاء أنهم بذلك ماذا؟ ادعوا مع الله عز وجل خالقا. إذا من خالق المعاصي وخالق هذه الأشياء والشر؟ قالوا العبد. إذا جعلوا مع الله عز وجل شريكا، وهو أن العبد يخلق فعله، وأن فعل العبد ليس راجعا إلى إرادة الله عز وجل ومشيئة الله عز وجل، وإنما بإرادة العبد ومشيئته. فهم يقولون بالإرادة وغلوا فيها إرادة العبد حتى نفوا بها إرادة الرب تنزيها لله عز وجل عن ماذا؟ عن أنه يقدر المعاصي والعبد لابد له من فعلها وكذا، يبقى إذن يقع في الله عز وجل يقع في الظلم. طيب، وإذ ينفون عن الله عز وجل، هذا وصف الله عز وجل بماذا؟ بالعجز. ليه؟ لأن الله ما يريد الشر عنده. طيب، ولا يخلق الشر. إذا تكون هناك خالق مع الله فدعوا خالق مع الله. وكذلك أيضا الله لا يريد الشر، وإبليس يريد الشر للعبد، والعبد يقع ذلك منه بإرادته. إذن الله عجز أن يمنع هذا الشر الذي لا يريده، فغلبت إرادة الشيطان إرادة العبد. يبقى إذن الله عاجز، إرادة الشيطان إرادة الرب سبحانه وتعالى. يبقى إذن الله عاجز أن يمنع، يا إخواني، أن يمنع الشر أن يقع. إذن فروا من الظلم، وصل الله بظلم، نسبوا إلى الله عز وجل العجز. لكن لو علموا أن هناك فرقا بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية لاستراح. الله أراد وما أراد، أراده كونا وما أراده شرعا. الله عز وجل أراد المعاصي كونا وقدرا، قدرها الله، أرادها الله عز وجل لحكمة. فالله عز وجل قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فالله سبحانه وتعالى أراده كونا وقدرا، لكن ما أراد شرعا، ما طلبه من العباد. أراد شرعا يعني ما طلبه، لأن لو أراده شرعا لطلبه، لكن الله ما أراد المعاصي سبحانه وتعالى شرعا، ولهذا نهى عن المعاصي شرعا، نهى عن المعاصي وأمر بالإيمان. لكن قدرا وكونا هذا واقع بإرادته، وهذا واقع بتقديره، لكن العبد هو المكتسب لهذا الشر الذي نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، وهو المريد له بإرادته وقدرته. وإن كانت إرادته لا تخرج عن إرادة الله عز وجل المبناها على العلم أن العبد سيختار هذا الشر، مبناها على علم الله عز وجل أن العبد سيختار هذا الشر. لكن هل الله جبر العبد على الشر، على المعاصي؟ لا، الله ما جبر العبد على المعاصي، علم أنه سيريد هذه المعاصي، لهذا خذله الله سبحانه وتعالى. إذا العبد مريد لذلك بإرادته وإيه؟ وقدرته، لكن هذا لا يخرج عن إرادة الله عز وجل العامة المرتبطة بعلم، لأن العبد سيختارها. يبقى الله كتب إيه؟ كتب كتابة جبرية، كتب أن العبد يفعل هذا ولابد أن يفعل هذا حتى لو أراد الطاعة؟ لا، كتب ما علم ما العباد فاعلوه. الله عز وجل كتب ما علمه أن العباد فاعلوا، مثل ما تكتب أنت ما يفعله العبد. لكن الفرق، علم الله عز وجل أزلي، علم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. لكن أنت ما تعلم هذا، تعلم ما كان أمامك فتكتب فلان مثلا هيفعل الفعل هذا، فأنت تكتب لو فعله تقول فلان فعل، فلان حضر اليوم، لكن تعرف ان فلان سيحضر غدا، حتى لو قال لك سيحضر غدا قد يحال بينه وبين ما يريد، لكن الله عالي. فلهذا جرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. حضورك الدرس اليوم هذا بتقدير الله عز وجل وبعلم الله سبحانه وتعالى السابق، علم الله وكتب الله. طب وشاء الله ان تأتي، لكن انت اتي اليوم جبرا ولا إرادة واختيارا؟ إرادة واختيارا. أي واحد فينا جاهد، اللي كان عنده مصلحة أجلها، واللي كان ما نمشي كويس عايز ينام، لا 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 درس أحسن أروح، ما أنا كل يوم بنام وأنا ما أه؟ لا أروح وأبقى نام بدري، لا آه طيب آه كذا في متاعب. كل واحد فينا ما جاء إلا بشيء من بنوع من أنواع الجهاد، بنوع من أنواع الجهاد. يبقى لك إرادة ولك مشيئة. المرأة تمر أمامك تنظر بإرادتك، تغض بصرك بإرادتك، الصورة على الجهاز أمامك تنظر بإرادتك، تغض بصرك بإرادتك، وهكذا. إذا هذا كله بإرادة من العبد وباختيار وبكسب، ولهذا الله قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا، ما اكتسبت في الخير وعليها ما اكتسبت في الشر وكذا بإرادتك. لكن هذه الإرادة هل هي تخرج عن إرادة الله ومشيئته؟ لا، التي هي مرتبة من مراتب الإيمان بالإيه؟ بالقدر، وهي مرتبة المشيئة. يبقى إذن العبد يريد الخير ويريد الشر بماذا؟ بإرادته. فالله عز وجل خالق فيك الإرادة وخالق فيك ماذا؟ القدرة. خالق الإرادة فيك وخالق القدرة فيك. يبقى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. يبقى كل هذا واقع بإرادة الله. لكن إرادة الله لا تعني الجبر، أن الله أجبرك سبحانه وتعالى. لا، كل واحد فينا بيفعل ما يريد. شوف أنت بتكلم الأخ الملتحي اللي بيقول أنا سلفي، بتكلمه بتجيب له الأدلة التي هداك الله به، تقول عجب يا أخي اقرأ هذه أصول السنة، ماذا يقول يا محمد؟ أو أنت وهو أخ بقى، وكلاكما يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وكلاكما معترف بالإمام أحمد أنه إمام من أئمة السنة، وكلاكما معترف بالإمام تيمية من علماء السنة. يعني المشتركات بينكما كثيرة، ومع ذلك تقول هذا الإجماع. لكن لا لا لا، هذا مو بإجماع، الإجماع ده في نظر، الإجماع ده في نظر. أما الحسين فقد خرج، وأما ابن الزبير فقد خرج، ومشايخنا قالوا، وفي فتوى للشيخ فلان، وفي نقل عند الشيخ علان أنه قال كذا. يا أخي إجماع في نظر كيف؟ في نظر كيف؟ الإجماع هذا بعد النظر في كل الأدلة، ثم تمخض النظر في الأدلة وقع العيان على هذا الإجماع، وأنه ما في معارض لهذا الإجماع. وإلى ما أجمعه، هو ليس الإمام أحمد فقط هو الذي نقل الإجماع، جميع أئمة السنة. يبقى إذا نؤمن بهذا، هو لا يستجيب وأنت تستجيب، فهو ينظر بنظر وأنت تنظر بنظر، كل منكم له إرادة، تنزل هو ينزل ميدان، أنت ما تنزل ميدان، ما أحد أجبر أن ينزل ميدان. فإذا كل شيء يقع إنما هو بإرادة العبد التابعة لإرادة الرب سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو كان العبد ما له إرادة ولا مشيئة، كما تقول بقى الجبرية، لو العبد ما له إرادة ولا مشيئة، كيف يتم الحساب أصلا؟ كيف يحاسب الله عز وجل العبد؟ لأنه ما له إرادة ولا مشيئة، يحاسب إذن على إيه؟ يحاسب على ماذا؟ لو العبد ما له إرادة ولا مشيئة. فالكافر إنما اختار الكفر بإرادته، والمؤمن إنما اختار إيمان بإرادته، وإن كان كل هذا لا يخرج عن إرادة الله عز وجل العامة التي ليس معناها الجبر. لماذا؟ لأنها مبنية على علم الله عز وجل الصبر. فعلم الله ما العباد فاعلون، فكتب ما العباد فاعلون، وشاء وأراد الله عز وجل هذا وأوجد. إذن كوننا نقول ننفي المعاصي عن تقدير الله لكون أنه لو قدرها وحاسب العبد عليه لكان ظالما، نقول وقدر بموجب علمه السابق وكتبه بموجب علمه السابق. أما العبد يفعل بإرادته ومشيئته. ثم لماذا قدر الله عز وجل المعاصي وخلقها؟ ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم.
ولم يعلموا أنهم قد وقعوا فيما هو أشر ومفر منه، فإنهم إذا زعموا أن الله خالق الخير وأن كل إنسان خالق للشر الذي يصدر منه من كفر وفجور ومعاص كبائر أو صغائر، فإن ذلك يستلزم أمورا. أولها أنهم قد أثبتوا خالقين فشابه المجوس بذلك. ثانيها أنهم قد نسبوا إلى الله العجز حينما يكون في كونه شيء لم يقدره. ثالثها أن ذلك يستلزم أن الله كان مغلوبا على أمره وأن الكفار غلبوه، هذا قول باطل. وأما القدرية الغلاة فهم الذين يقولون أن العبد مجبور على ما صدر منه.
القدرية النفاة هؤلاء منهم غلاة ومنهم متوسطون. النفاة الغلاة هم نفاة العلم الذين نفوا أن الله عز وجل يعلم عن أفعال عباده قبل أن تقع. والمتوسطون هم نفاة الإرادة والمشيئة، فالله عز وجل لم يرد أفعال العباد، وأفعال العباد موقعة بخلق العباد، فالعباد هم الخالقون لأفعالهم، العباد هم الخالقون لأفعالهم، والله عز وجل ما قدرها اللي هي الأفعال. إذن يكون خلق الله للأعيان وليس خلق الله للأفعال، يبقى الله خالق الأعيان وليس بخالق للأفعال. نعم، تعالى الله عما يقول هؤلاء جميعا علوا كبيرا، لأنهم حكم الله عز وجل لعقولهم، العقل يقتضي كذا والعقل يقول كذا. طيب ماذا تصنعون في هذه الآيات التي فيها إثبات الإرادة للعبد ونسبة الفعل للعبد، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولإرادة الرب عز وجل، وما تشاءون إلا يشاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا. إذن الاقتتال وفعلهم راجع إلى ماذا؟ إلى مشيئة الله. فماذا تصنعون أنتم في الآيات التي فيها نسبة الإرادة ونسبة المشيئة في أفعال العباد لله عز وجل؟ ماذا تصنعون فيها؟ يبقى هؤلاء غلاة وهم نفاة العلم، الله ما يعلم عن الأفعال حتى تقع، وهؤلاء كفار. ومتوسطة وهم نفاة إرادة الله، فغلوا في إرادة العبد وفي إثباتها، فجعلوا الإرادة كلها للعبد فنفوا بها إرادة الرب، غلو في إرادة العبد نفوا بها إرادة الرب سبحانه وتعالى. نعم نعم. من متوسطة، ما هما عموم الإرادة، عموم الإرادة. نعم، يرون أن الإرادة تعلق بالأعيان ليست بالأفعال. نعم، يعني إيه عموم القدرة؟ اشرح حالي، مش عارف، مش عارف يعني عموم القدرة. أنا مش عارف والله القدرة، اشرح حالي يعني. من اللي هما اللي بيقولوا عموم القدرة و في فرقة بتقول كده؟ في فرقة بتقول عموم القدرة زي الرجل؟ الرجل ده كان فرقة؟ لا الرجل، لا ما تمثليش، أنت دلوقتي بتقول اللي بيقول عموم القدرة، أنا ما أعرفش، أنا اللي درسه عموم الإرادة من عدم. عرفني أنت بقى عموم القدرة. هتقولي زي الرجل، هو الرجل كان فرقة؟ الرجل ده وقع في ماذا؟ في فعل، هذا الفعل ناقض، اسمه ناقض، مش عموم قدرة، مش فرقة. لكن فرقة نقول في هنا أن إرادة الله ومشيئة الله ليست عامة، تتعلق الأعيان وتتعلق الأعمال، بل الإرادة للأعيان أراد الله خلق الأعيان وشاء خلق الأعيان، أما الأفعال لا. يبقى دون أن نفات عموم الإيه؟ القدرة والإرادة والمشيئة، نفات عموم الإرادة والمشيئة. نعم، فهؤلاء متوسط. نعم،
وأما القدرية
الغلاة بالعلم ومؤمن بأصل الإرادة والمشيئة، لكن عموم الإرادة والمشيئة أن الله عز وجل مريد الأفعال العبادة، لا، ما عندهم هذا، لأن مقتضاه كما قلنا أن الله عز وجل يكون ظالما. نعم،
وأما القدرية الغلاة فهم الذين يقولون إن العبد مجبور على ما صدر منه، سواء كان كفرا أو إيمانا أو طاعة أو معصية، وزعموا أن الإنسان بمنزلة الغصن الذي يحرك والحجر الذي يدحرج، وهذا القول قول باطل أيضا.
نفس القدرية أيضا هؤلاء الأمة الجبرية، طيب التانية دي اللي هي الجبرية، هم قسمان أيضا، غلاة غلاة، وهم الذين يقولون بأن العبد لا إرادة له ولا ينسب الفعل إليه البتة، وإنما هذا ماذا؟ كحركة يد المرتعش، حركاته ما له أي شيء ولا ينسب إليه شيء. وهؤلاء هم غلاة الجبرية كالجهمية. وهناك متوسطة وهم الأشاعرة أصحاب الجبر الخفي، الذين يقولون ماذا؟ يقولون إحنا بننسب الفعل للعبد وكذا، ولكن العبد ليس لفعله تأثير في الإيجاد ولا قدرته تأثير، إنما يفعل الشيء عند وليس بي. فالعبد يفعل هذا، يقتل، يحمل، لكن هذه نسبة ليس الفعل فيها مؤثرا، أي أن هذه الصخرة لم تحمل بفعل العبد حقيقة، إنما فعلت عند حمل العبد. يبقى الفاعل هو الله والعبد ما له تأثير. يبقى ما فائدة النسبة هنا؟ نسبة شكلية، نسبة صورية. فالعبد بيفعل من وجه لكن ما ليس لفعله تأثير. من اللي قتل هذا؟ شوف العبد ضرب فقط، يعني الآن الشعب الفلسطيني قتل عند ضرب نتنياهو وليس بضرب نتنياهو، ليس بضربه لكن عند ضرب كده براء نتنياهو، كده يبقى نتنياهو بريء. ليه؟ لأن فعل نتنياهو ما له تأثير. طب إذا كان ما له تأثير يبقى مش هنحاسبه، يبقى لا يحاكم نتنياهو، لأن يقول القتل حصل عند إطلاق الرصاصة، عند إمرار السكين. يبقى ماذا؟ يبقى جريمة نتنياهو إن الطائرات ضربت، لكن هي اللي قتلت؟ لا، قتل هؤلاء عند الضرب وليس بالضرب. يبقى كده براء يا اخوان ولا ايه؟ كده براء، خلاص كده براء. شوفوا بقى من اللي قاتل؟ الله. ها، يبقى الله هو القاتل وليس نتنياهو، هكذا يقولون. يبقى في فعل موجود اهو والعبد هو اللي فعل فعله، لكن ليس لهذا تأثير. هات كده في الجوهرة والشرح عليه، ليس لهذا تأثير. فلهذا يقولون هذا الشيء وجد عند هذا المقتول، قتل قتله عند امرار السكين وليس بالسكين، وليس عند رمي الحجر، عند رمي الرصاصة وليس بالرصاصة. هذا كلام يعقل في العقل ده يا اخواني. يعني انا اقول الان واحد يضرب بالطائرة ويفتك بالاف الناس او مئات الناس، ونقول القتل وقع عند الضرب ليس بالضرب، ليس بالضرب. لو حكم نتنياهو لأشعري بيطلع براء، كده براء. شوف بقى من القاتل، ما احنا عايزين من اللي قاتل، مش من اللي ضرب، من اللي قاتل. انما عند جميع العقلاء ان ده مقتول بالضرب، هذا مقتول بالضرب، يقول لك لا عند الضرب. شوف العقول، شوف العقول يا اخواني، سواء عقول الأشعرة أو عقول الجهمية، إن حركتك حركة يد المرتعش. يعني أنت يا جهمي مختار الاعتقاد ده وسيب الاعتقاد ده زي حركة يد المرتعش؟ أنت يا جهمي يا ابن صفوان اللي حبست نفسك 40 يوما تفكر في عقيدة وتفكر بكذا وخرجت بمعتقدة، أنت ملك إرادة في معتقدك هذا؟ كل هذا حركتك حركة يد المرتعش؟ إذن العدو يقاتل والمسلم يقاتل ونركب ونقطع المسافات، كل ذلك بالإرادة، الله يفعل بنا ما لنا إرادة ما لنا مشيئة في ذلك كحركات يد المرتعش؟ أو يعد الأشاعرة ذلك فقولنا لا 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 أنت فاعل، بس أنت فاعل ماذا بقى؟ فاعل فعلا بلا تأثير، يعني عاد إلى إيه؟ إلى عدم الفعل. ولهذا يقولون في الأشاعرة جبرية، جبر خفي، وهي ما يسمون بنظرية الكسب عنده. يبقى تنسب ولكن في الحقيقة ليس يعود إلى ماذا؟ ليس يعود إلى التأثير. قبح الله أهل البدع الذين لا هم للنقل موافقون ولا هم للعقل موافقون، خالفوا صريح المعقول وصحيح المعقول. بالله عليكم لو هذا معتقد الإنسان يستطيع أن يشرحه، لكن لما أقول العبد له إرادة ومشيئة يشهد بذلك النقل ويشهد بذلك العقل ويشهد بذلك الواقع. لأنه لو أنا الآن هذا تليفونك لو أنا كسرته وجئت تحاكمه لك، لا أنا ما فعلت، أنا ما لي أي إرادة أو شيء، صار ربك لي كسر هذا، أنا ما لي والله إرادة ولا مشيئة خالص، ما في أي شيء، هل هذا يقبله أحد؟ هذا ما يقبله أحد. فعلام الحدود تقام على من ارتكب هذه المعاصي إذا لم يكن العبد فعل؟ سبحان الله. أو في المقابل يكون فعل العبد هذا يقع بدون إرادة له، أو وأن الله عز وجل ليس خالق الأفعال. إذا من خالق الأفعال طيب؟ من هو خالق الأفعال طيب؟ إذا لم يخلق الله يبقى في خالق غير الله. نعم. جوهرة،
قال صاحب الجوهرة: وعندنا للعبد كسب كلفة ولم يكن مؤثرا فلتعرفه.
اتفضل اكتبوه عندكم، قولة الأشاعرة: وعندنا
للعبد كسب كلفة،
وعندنا العبد كسب كلفة ولكن ايه؟
ولم يكن مؤثرا فلتعرفه.
ولم يكن مؤثرا، كسب هذا فعل هذا مؤثرا فلتعرفه. فلتعرف، عرفنا انكم ضلال وعرفنا انكم جهال. يا من تقولون اهل سنة، سبحان الله، يقول اهل سنة طائفتان اشعر وماتريدي، كيف يكون اهل سنة؟ سبحان الله. واما نحن مجسم، شوف الشرح،
قال البيجوري في الشرح، قال: وبالجملة فليس للعبد تأثير ما، فهو مجبور باطنا.
فليس للعبد تأثير، شوف كلام في التأثير مش في صورة الفعل، كما مثلت لكم من قبل، مثل ايه؟ صخرة كبرى 2 طن 3 طن يجي حفار يرفعها والواحد معها كده، يبقى الصورة من الذي رفع الصخرة هذا؟ الحفار والرجل. لكن حقيقة الامر من الذي رفعها؟ الحفار. انا فعلي ليس له تأثير، فعلي اصلا ليس له تأثير، يبقى لي نسبه، انا برفعه، رفعته مع الحفار برفعه، يبقى لي فعل. لكن فعلي هذا له تأثير؟ ما له تأثير، ما له تأثير. فقالوا ها؟
قال: وبالجملة فليس للعبد تأثير ما،
فليس العبد تأثير ما،
فهو مجبور باطنا مختار ظاهرا.
شوف تفضل، فهو مجبور باطنا مختار ظاهرا. ضرب الرصاص، اضجع الرجل واخذ رقبته وذبح بالسكين، لكن بس وقف هنا، هو امر السكين لكن القتل كان عند امراره لا بامرار، يعني امراره ده ليس مؤثرا. طب ما ليس مؤثرا يبقى كده خلاص، هما من الذي قتل؟ هما بي 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 هو القاتل من امر سكينا اخواني، ولا من قطع رقبة؟ يعني واحد لو يجلس يمر السكين على رقبة واحد وخلاص كده، كده قتله يقال قاتل؟ فيقول القتل وقع عنده لا بي. ها؟
قال: فإن قيل إذا كان مجبورا باطنا،
فيقول إذا مجبور باطنا يبقى لما أهل السنة بيقولون هؤلاء عندهم جبر خفي، أهل السنة لا يفترون على أحد، لا مبتدع ولا غير ولا كافر ولا أي أحد، أهل السنة والجماعة أعدل الناس، أنصف الناس، أتقى الناس، أعلم الناس، أفصح الناس، لأنهم أتباع الرسل، والرسل اجتمع فيهم وصف هذه الأوصاف: أعلم، أنصح، أفصح، أصدق. الرسل أعلم، أنصح، أفصح، أصدق، ولهذا أتباع الرسل كذلك: أعلم الناس، أفصح الناس، أنصح الناس، أصدق الناس، ما يكذبون على أحد، ما يكذبون على أحد، ما يكذبون على أحد، إذ يقولون القول يكون مسطورا منسوبا. ماذا يقول أهل السنة في الأشاعرة؟ هم جبرية، جبر خفي. من الذي صرح صرح بخفي وباطني وظاهر؟ الأشاعر هم يقولونه. فالعبد مجبور باطنا، ها،
مختار ظاهرا،
مختار ظاهرا، يعني مجموع له بين الاختيار والجبر، فهو مجبور باطنا مختار ظاهرا. إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى أنتم جبرية بس الجبر نسب، ولهذا قلنا الجهمية غلاة. الجهمية أصلا يحتلون الدرك الأسفل من كل طائفة يدخلونها. الجهمية مش هنقول لأنهم أعلى، لا، هم لأنه في السلب بيبقى الأعلى تحت، ولهذا النار دركات، أما الجنة درجات. نقول أعلى أهل الجنة دول، نقول أدنى أهل النار، إن ما في الدرك الأسفل من النار دول الأعلى. فإحنا في الشر نحسبها من تحت، الأعلى من تحت، الأعلى ده من تحت، في الخير بيبقى أعلى من الأعلى. طيب، فلهذا نقول الجهمية يحافظون على الدرك الأسفل من كل طائفة يدخلونها. دخلوا الإرجاء فكانوا غلاته، غلاة المرجاء. دخلوا القدر فكانوا غلاة الايه؟ الجهمية. دخلوا الأسماء وصفات فكانوا غلاة المعطلة. فهم يحتلون المركز هذا في الدرك الأسفل من كل شيء يدخلونه، قبحهم الله، ولهذا هم كفار، الجميع كفار في الدرك الأسفل. نعم.
قال
الأشاعرة وسط، متوسطة في القدر، يبقى لا القدر الأشاعرة في على السنة، ولا الإيمان الأشاعرة في على السنة، ولا أسماء وصفات الأشاعرة في على السنة، ولا مصادر الاستدلال الأشاعرة في على السنة، ولا في الرؤية الأشاعرة في على السنة، ولا في صفة في القرآن الأشاعرة في على السنة. ولهذا كلمة الأشاعرة أقرب، أقرب طبعا أشاعرة الأوائل كانوا أقرب، أقرب وليسوا قريبين، أقرب وليسوا قريبين، أقرب، أقرب الانحراف، أقرب الضلال، ولكن ليسوا قريبين منا. فلا تظن أنهم أقرب أنهم ماذا؟ أنهم بالفعل عندهم قرب من الحق، لهم أقرب. مثل ما تقول مثلا إيه؟ تقول مثلا يعني تقول مثلا الكويت أقرب إلينا من الصين أو من روسيا أو من كذا، وليست بقريبة. تقول المغرب أقرب إلينا من الأندلس، أقرب إلينا، لكن المغرب نفسه بعيدة ولا قريبة؟ بعيدة، هي بعيدة. فنفس المسألة، فهم أقرب إلينا، أقرب الفرق، ولكن ليسوا بقريبين. لا تظننا بهذا كلمة أقرب هتساوي بقى نحن وهم أولاد عمومة، لا، أو لا أولاد عمومة ولا من البلد حتى كلها، ولا أصلا نعرف الأشعار، ولا يجتمعون معك. تجتمعون معنا في إيه الأشعار دول؟ تجتمعون معنا في إيه؟ في مصادر الاستدلال من أولها. فلا يجتمعون معنا البتة. نعم. فإذا هؤلاء عندهم ضلالات وانحرافات في أصول كثيرة، فليسوا من أهل السنة، ليسوا من أهل السنة، ليسوا من أهل السنة. نعم.
قال فإن قيل إذا كان مجبورا باطنا فلا معنى للاختيار الظاهري.
هو بقى بيرد الاستشكال، بيرد الاستشكال، بيقول فإذا قلنا أنه مجبور باطنا، فإن قيل إذا كان مجبورا باطنا فما فليس له
معنى الاختيار الظاهري،
فليس في معنى اختيار ظاهري، يبقى مسألة صورية بس، ايه اختيار يعني؟
قال لأن الله قد علم وقوع الفعل ولا بد،
تمام،
وخلق في العبد القدرة عليه،
ها،
وأجيب بأنه تعالى لا يسأل عما يفعل.
شو بقى الجواب اللي هو ايه؟ اسكت، اسكت وخلاص كده، ده يسأل مش فأجيب بالجهة بقى العقلية اللي لا، فأجيب أن الله لا يسأل. هذه في الأمور اللي هي غيبيات والأمور يعني اللي قد تكون معللة. نعم. ها؟
قال وأجيب أنه تعالى يسأل عما يفعل، ولذلك قال سيد إبراهيم الدسوقي،
من نظر سيد إبراهيم الدسوقي، قال سيده عمر، قال سيده عطاء، قال سيده مجاهد، قال سيده إبراهيم الدسوقي،
من نظر الخلق بعين الحقيقة عذرهم، ومن نظرهم بعين الشريعة مقتهم.
تمام. ليه انت مكلف خليفت ليه؟ لكن لو بعين الحقيقة وان هو ليس له اختيار هيرحمه. ده معنى كلمة من نظر بعين الحقيقة، انه اصلا في الحقيقة هو مجبور باطنا عذره، لكن بالشريعة مكلف لازم يتحاسب فمقته. نعم.
فالعبد مجبور في صورة مختار،
فالعبد مجبور في صورة مختار. بالله عليكم يحصل بذلك حكمة من الجزاء، يعني هو مجبور في صورة، يبقى إذا اختار عنده صوري ولا حقيقي؟ صوري. إنما عند أهل السنة والجماعة العبد ليس مجبورا، ولذة الجبر لم تأتي في نص، لكن أتى الجبل، أنت مجبول على خلقين، يبقى فطر سليمة، لكن مجبور لا. إذن العبارة الأخيرة يبقى اكتبوا العبارة تندل برضو عندكم، العبارة اللي مرت فالعبد مجبور في الباطن ومختار في ظاهر، هاتها نفس النص.
قال فالعبد مجبور في صورة مختار.
لا لا دي التانية. قال الأولى
قال فهو مجبور باطنا مختار ظاهرا،
عشان تتصور مذهب هؤلاء في القدر، فهم جبرية يقوم بالجبر الخف اللي هو معنى بقى فالعبد مجبور في الباطن مختار ظاهرا. طب العبارة الثانية فالعبد
مجبور في صورة مختار،
مجبور في صورة، يكفي هذا، يكفي انك تذكر العبارة هي كافية في الرد عليه، مجبور في صورة مختار، اذا مجبور على ما يحاسب، اذا هو مجبور على ما يحاسب حسب الصورة. ولهذا نشأ ماذا كما قلت لكم، نشأ مسألة انه يقول هذا وقع عند كذا لا بكذا، لان لو قلنا العبد مقتول بالسكين بإمارة السكين يبقى الفعل له تأثير، الفعل له ايه تأثير، هو يريد ان يفقد هذا التأثير فيقول ماذا قتل عند، قتل عند، يبقى العبد مختار ظاهرا مجبور باطنا، انما عند الغلاة مجبور باطنا ظاهرا، يبقى ده الفارق بين الغلاة وبين المتوسط، عليهم الله ما يستحقون. نعم نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فالمعروف عن الأشعري وأصحابه أنهم يوافقون جهما في قوله في الإيمان، وأنه مجرد تصديق القلب أو معرفة
هات القلب، الإبانة للأشعري نشوف القدر فيها،
لكن قد يظهرون مع ذلك.
قال ها
قال رحمه الله تعالى فالمعروف عن الأشعري وعن أصحابه أنهم يوافقون جهما في قوله في الإيمان، وأنه مجرد تصديق القلب أو معرفة القلب، لكن قد يظهرون مع ذلك قول أهل الحديث ويتأولونه، فليسوا موافقين لجهم من كل وجه، وإن كانوا أقرب الطوائف إليه في الإيمان،
وإن كانوا
وإن كانوا أقرب الطوائف إليه في الإيمان،
إليه وليس لأهل السنة. ليه؟ يقولون الإيمان تصديق، وهو بيقول من معرفة، وقد يطلق على المعرفة تصديق. نعم.
وفي القدر أيضا،
وفي القدر أيضا
فإنه رأس الجبرية، يقول ليس للعبد فعل البتة، والأشعري يوافقه على أن العبد ليس بفاعل ولا له قدرة مؤثرة في الفعل، ولكن يقول هو كاسب وجهم،
هو كاسب نعم، والذي يعبرون عن إيه فعل العبدون بالكسب، يقول وكاسب نعم،
وجهم لا يثبت له شيئا، لكن هذا الكسب يقول أكثر الناس إنه لا يعقل فرق بين الفعل الذي نفاه والكسب الذي أثبته.
صحيح.
وقالوا عجائب الكلام ثلاثة، طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري.
نعم، يعني هم محتارون في تفسيره، يعني الكلام غير معقول، يعني ينفي أن العبد فاعل وماذا ويقول هو كاسب، ايه الفرق بين فعل كسب؟ الله يقول لها ما كسبت، يعني ما فعلت يعني، وعليها ما اكتسبت، فمن يعمل يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى، يعمل وعبر عنها بايه؟ كسبت، بما كسبوا بما عملوا واحد، بما كنتم تعملوا، فما في فرق، لكنه العقل الذي اذا خرج عن نطاق المصدر مصدر الاستدلال الصحيح فلا تسأل عن انحرافه ومداه، هو العبد كده اخوان، العبد منضبط، العبد مستقيم، وما استقام على الكتاب والسنة بفهم سلفي، بفهم سلفي الأمة، بفهم سلفي الأمة. نعم.
كلام السنوسي يا شيخنا برضي وضعي.
نعم
السنوسي. كلام السنوسي قال قال وبهذا تعرف أنه لا أثر لقدرتنا في شيء.
السنوسي
نعم
منظومة أيضا عندهم السنوسية. نعم.
وبهذا تعرف أنه لا أثر لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية.
لا أثر لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية، لا أثر لقدرتنا. ها.
قال كحركتنا وقيامنا وقعودنا ومشينا ونحوها، بل جميع ذلك مخلوق لمولانا جل وعز بلا واسطة، وقدرتنا أيضا مثل ذلك، عرض مخلوق لمولانا جل وعز، وتقارن الأفعال الاختيارية.
وتقارن الأفعال، هي القدرة لله عز وجل، تقارن، شوف مش تؤثر، تقارن، ها؟
وتتعلق بها من غير تأثير لها في شيء من ذلك أصلا،
ها.
وإنما أجرى الله تعالى العادة أن يخلق عند تلك القدرة لا بها،
أن يخلق عند تلك القدرة لا بها، نعم،
ما شاء من الأفعال. وهذا الاقتران والتعلق لهذه القدرة الحادثة بتلك الأفعال من غير تأثير لها أصلا هو المسمى في الاصطلاح وفي الشرع بالكسب.
نعم. فإذا قال هما الكسب، ما قال الفعل، على اعتبار عدم التأثير. نعم. فالله المستعان.
وكل إنسان من هذه الخليقة.
الشيخ صالح يقول إيه؟ عصير. احنا اخواننا نريد ان شاء الله لعلنا يعني نخص الاشاعرة بدراسة مستفيضة، لان الاشاعرة هم على السطح الان، العدو الجديد هو قديم وجديد، يعني حدث نفسه، عمل تحديث. احنا عندنا الان طوائف، ادعياء السلفية، الاشاعرة، الصوفية، التكفيريون، أشدهم قوة هم الأشاعرة وأدعاء السلفية، الجماعة اللي هم إيه الشكل شكلك، تكلمون بألسنتنا ويلبسون زيانة، تقابل واحد في الشارع هو أنت وأنت هو، اللحية الطويلة، ثياب القصيرة، الغطرة، تمام، يعني الشكل شكله، تفتح تجد بقى كل الفرق. لاحظ بقى ان ادعية السلفية خطورتهم في ايه؟ الاشعاري اشعاري، ليس معتزلية ولا جهميا، يعني بالجهم الغالي، يعني الاشعرة اشعرة، صوفية صوفية، اخوانية اخوانية، تبليغية تبليغية، الجبرية جبرية، ادعية السلفية كله بلية، كله بلية. فهو في على قول الأشعرة هنا، وعلى قول الخوارج هنا، وعلى قول المرجئة هنا، وعلى قول جمع كل، يجمع الجميع، أدعية السلفية يجمعون كل شيء، يجمعون كل شيء، هذا خطورته. الأشعرة خطورته في سطوته، سيبك من فكره وعلمه وكلام ده، ما بهمش فايدة أصلا خالص، يعني من جهة العلم والأشياء دي، لكن هو يعني بقوة الذراع. نعم. والصوفية والتكفيريون خطورتهم في أثرهم، خطأ التكفيري دماء، ضرب، قتل حافلة فيها 30 عسكري، خطورتهم ليس في فكرهم كفكر من جهة علمية أقصد، لا، خطورة التكفيري ما تسمع عنه، ولهذا خطورة الخوارج كده، ولهذا هم شر الخليقة. شر الخليقة كيف؟ مع أنهم، مع أن الصحابة لم يكفروهم، يبقى إذا مش تكون أشر في الدماء، دول تسمع بهم على طول، تسمع بالدواعي، تسمع بالقاعدة، تسمع بكذا، تسمع بهم على طول، تسمع بهم في سينا، تسمع تفجير مدري، تسمع لهم أثر، فهم الفكر الذي له أثر يدفع المجتمع ثمنه، دول التكفيريون. طيب الأشاعرة ليس أيضا فيما عندهم من علم يشكل وكذا، لا، كل هؤلاء توافي في العلم، ما عندهم شيء، لكن دول بعددهم، بقوتهم، بسطواتهم، بكذا، ده خطورة الأشعار، ومحرصون أن يسيسوا منهجهم بحيث يكون المعارض ده معارض للدول، المعارض ده معارض الوسطية، ومحرصين جدا 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 على هذه المسألة، أن يلبسوا فكرهم القانون. يبقى انت ما تخالف الاشعري يبقى انت مخالف الوسطي. طب ما تسيبونا رجل رجل كده، اذا كنتوا رجالة يعني سيبونا من رجل رجل كده، ولا تستكثرون ولا تستقون بدولة او بسلطان، خلونا كده مع بعض، وهاتوا اجمعوا خيلكم ورجلكم واتوني صفا، ما عندكم شيء، لا عقل وافقتموه ولا نقل، ربكم فين؟ ده انتوا مش عارفين ربكم فين اصلا، الله فين؟ إيه؟ فين ربنا؟ ما انتش عارفين ده أين؟ أين الله؟ حرام عندكم يسألوا رسوله تحرموه. وهذا كل أحدهم زي عندهم في البخاري كده، عندهم في البخاري إن حبر يهودي بيعلم النبي، حبر يهودي بيعلم النبي، عندهم في البخاري النبي سأله قال للنبي يا أبا القاسم ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع وكذا وجعله يقول هذا، عندهم في البخاري حتى لو في البخاري ده اتشال، حتى لو في البخاري هو في حبر يعلم النبي. هو ده الفكر ده، احنا بالدراع ده في حاجة اسمها بدراع. طب انت لا تفهم، طب انت غبي، البعيد غبي، ايه الإشكالية أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع؟ لأنه أصلا ينفي صفة ايه؟ ينفي صفة الأصابع. هو ليس الاعتراض عنده ان حبره لا 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 لا، بس هو يعني يحاول ان يجعلها مسألة يقربها للعوام. ينفع يا عوام حبر؟ ينفع يا عوام يهودي علم نبي؟ لا والله يا اخوي، لا والله يا حج احمد، ما ينفعش يا حج احمد كريم. خلاص اهو شوف اهو اهو جماعة ده همت بيقولوا. طب الجماعة دول بيقولوا ايه؟ ده في البخاري، ده حديث في الصحيح، في الصحيح إلا ما يكون في الصحيح. شوف حديث ابن مسعود كده عند البخاري متفق عليه ولا فرض به البخاري؟ أظن يمكن فرض به البخاري يمكن، أو تجده في الصحيح. ف إذا هو في الصحيح ماذا يريد؟ وصفة الأصابع على ما يليق بالله عز وجل. فاحذف، احذف حتى لو البخاري، يعني نحذف البخاري وناخذ اللي بتقوله أنت؟ يعني البخاري نرده قوله وقولك نأخذه؟ طب هذا معقول؟ طب نرد ما رواه البخاري لما رواه من؟ لما رواه من؟ وإذا رددت أنت هذا الحديث غيرك يرد حديث أخرى، إذا نرد السنة كلها كما هو صنيع البعض. فمسألة اترك الوسطية واترك الكذا والجماعة، اتركها وناقشنا، ناقش لن تجد شيئا. فقوة التكفيرين إذن أو أثر التكفيرين في أثرهم الدموي، والأشعرة في قوتهم وسطوتهم، وأدعياء السلفية في شهرتهم، وجمعوا الأوبئة كلها فهم يوفقون كل أحد، يوفقون كل أحد. لما قامت الثورة جلسوا مع عبود الزمر وطارق الزمر، هؤلاء جلسوا على قنواتهم عادي، ما في مشكلة، ما في مشكلة، على استعداد يتعاونون مع أي حد، وهم يتعاونون مع أي حد. صوفية على قناة الرحمة الصوفية، شوفتها أشعر شوف على قناة الرحمة يقول أشعر وكذا عادي ما في إشكال. تكفيريون موجودون ما في مشكلة. من اللي رفع عمر عبد الرحمن هذا؟ ما هم. ومن اللي أثنى على أسامة بن لادن وأنه عاد إلى الأمة العربية جزء من كرم أسامة؟ ما هم إخواني، هم على فقط أهل السنة هم الذين يحاربونهم ليل ونار في ثوب المداخلة. إنما مع الأشعر عادي، أنا ما جلست هنا إلا لما تركتم أماكنكم، يعني أنا ما جلست مكانكم يا شعر يا صوفية إلا لما تركتم أماكنكم أنتم، إنما أنتم أحرى. فهؤلاء يتعاونون مع كل أحد، أشعاري صوفي تكفيري أي أحد، أي أحد يتعاون معاه إلا أهل السنة. فالأشعرة والصوفية وأدعية السلفية والتكفيرية، لهذا لابد أن نركز على هذه الفرق أكثر من غيرها. وإلا فالحمد لله أهل السنة جماعة يدرسون سائر الفرق، حتى لو لم تكن فرقة موجودة الآن يدرسوها أيضا بموجب دراسات من الاعتقاد، فقد توجد غدا. فهم يتعبدون الله بالعلم، تعبدون الله بالعلم، ويدرسون الشر ولو لم يقع مخافة أن يدركوه. أما قال حذيفة هذا في الصحيح يا رسول الله، يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خيره، وكنت أسأل عن شر مخافة أن يدركني. ولهذا شوف شيخ الإسلام ابن تيمية وقف لكل هذه الطوائف، أفشلها، أفشلها، أقلق مضاجعها، أفسد مناهجها، حتى إن شيخ الإسلام مات ورحنا الأمة وبقي هو الرد الأول الآن، الرد الأول على الفرق دي شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ولهذا الآن أنتم تنسبون إلى من؟ إلى ابن عبد الوهاب وابن تيمية. جريمتكم أنكم تبع لابن عبد الوهاب وابن تيمية. أقلق المضاجع. افتح كتب ابن عبد الوهاب تحارب الصوفية، افتح كتب ابن تيمية تحارب سائر الطائف والفرق. فلهذا لابد من إسقاط ابن تيمية، لأن ابن تيمية هو الذي يعني نشر هذا المنهج، حتى إننا لم نستطع أن نتكلم مع أحد من هؤلاء. كل من يجي يتكلم معي يعطينا قواعد وأدلة وتنظير وكذا، كل دي تربية ابن تيمية، كل دي تربية ابن عبد الوهاب. فلهذا لابد من حرب ابن عبد الوهاب وحرب ابن تيمية وإسقاط ابن عبد الوهاب وابن تيمية. ويأتي بقى طعن كتاب التوحيد وطعن في كتاب كذا. أسمع لحدين بالأمس كان سلفيا، كان سلفيا وبعدين انتكس عن السلفية، والآن ماذا يخاطب؟ يخاطب المسؤولين. لابد من نقد كتب ابن عبد الوهاب، الكتب دي خطيرة جدا جدا جدا. وطالبان لما منع التدريس كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، ده حق طبعا، عندها حق تنقل هذا الكتاب، فيه امور خطيرة جدا 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 جدا، خطيرة جدا، امور يعني كذا. والشيخ مصطفى العدوي الله يحفظه، شوف بقى الاستدلال، خلي بالك، الشيخ مصطفى العدوي الله يحفظه، الشيخ مصطفى العدوي يعني كان جريئا الحقيقة لما انتقد هذا الكتاب. ونسمع مصطفى العدوي معنا، نسمعه في نقد كتاب التوحيد. جاء مصطفى العدوي بلباقة ينتقد كتاب التوحيد. شوف اللي بيحارب ابن عبد الوهاب بيستدل مين؟ شوف اللي بيعطي لطالبان حق في إلغاء كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب بيستدل بمن؟ بيستدل بمن؟ وسبحان الله، ما إن فرغت من مقطع هذا سماعا إذ أسمع إذ أرى تعزيرا من هذا الشخص اللي بيحارب كتب ابن عبد الوهاب ويقول كتب أفسد الدنيا، تعزيرا للحواني رحمه الله، مع انه بيحارب السلفيين. السلفيين دول والسلفيين دول، انا عايز افهم، لما السلفيين دول، السلفيين دول لما هم كده، انتوا بتعزي وتبكي بكاء حارا على الحوني ليه؟ مش ده المفترض سلفي؟ مش ده المفترض بيحب ابن عبد الوهاب؟ مش ده المفترض هيشرح كتاب التوحيد او يدل عليه؟ وليه بتستدلي بالعدوي؟ مش العدوي ده هو اللي درس كتاب التوحيد او علق او كذا؟ والله لو كانوا سلفيين بحق ما عزوهم ولا استدلوا بهم، اليس كذلك يا اخوان؟ ها يقدر يستدل بكلام ربيع بن هادي ولا محمد امان الجامي؟ لماذا تبكي على هذا وانت تحارب ابن عبد الوهاب وابن تيميه والسلفيين؟ الفكر السلفي هذا الموجود، انا كنت زيهم الحمد لله الذي هداني. طب انت كنت زيهم، من انت الان ها بتعزيم ليه؟ بتعزيم ليه؟ وتستدل بكلامهم ليه؟ وسبق احنا بينا انتقاد العدو، واحد ان الكتاب فيه احاديث ضعيفه وكذا، طب ده يؤخذ عليه لو في اثر ضعيف او في اثر ضعيف يؤخذ عليه؟ طب ما بالمره دخل مع كتاب التوحيد، ادخل مع كتاب التوحيد ابا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكل هذه الكتب لان فيها ضعيف، مما ينتقد فيه جامع الترمذي ان فيه احاديث ضعيف، مما ينتقد على سنة سائي ان فيها احاديث ضعيف، ولا ايه رايك؟ انما ينتقد من اشترط صحه، ثم ليس في حديث موضوع، انت ضعيف غيرك يصحح، ثم لم يشترط الصحه، ثم اصل ما استدل به صحيح، فاذا ذكر مع صحيح ضعيف لا يضر في حديث ضعيف. فهذا انتقاد منتقد عليه، ليه؟ لان كتاب التوحيد لم يشترط الصحه، انه استدل بما في الصحيحين او في حديث فقط، حينئذ نقول اخل بشرطه. وإلا إذا انتقدت أن هذا الكتاب بمجرد في حديث ضعيف، انتقد كل الكتب عدا الصحيحين لأن في أحد ضعيف. الأمر الثاني قضية العذر بالجهل، فإن ابن عبد الوهاب ليعذر بالجهل. ارجعوا إلى قصة ذات أنواط، جاهل أنت جاهل، رجعنا إلى قصة ذات أنواط في المسائل، إذا هو لا يعذر بالجهل فعلا لكن في الإنكار، لكن يا جاهل تعال إلى قصة ذات أنواط في كشف الشبهات وانظر الفوائد المستنبطة منها عند ابن عبد الوهاب، سترى ابن عبد الوهاب ماذا يقول. أفاد ذلك ماذا؟ أفاد ذلك أن العالم المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. ده من قصة ذات أنواط، لكن وجد في المسائل لم يعد بالجهل، يعني في الإنكار الله أكبر، إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيدك مقبل بنو سنن موسى. يبقى ابن عبد الوهاب لم يعذر في ماذا؟ في الإنكار، ولا لم يعذر بالوقوع في الشرك، فحكم على الصحابة بأنهم مشركون. يعني أنت الآن تكفر الصحابة، يعني تقول بأن النبي كفرهم ولم يعذرهم، فلم يعذر بالجهل لأنه جاهل. أن له أن يفسر كلمة لم يعذرهم بالجهل، أن له أن يفسر هذا أعلى من مستوى بكثير. الأمر الثالث أن الكتاب فيه عمومات خطيرة، فيه عمومات تستفاد واستغل في كذا وكذا. أين العمومات؟ أين العمومات التي فيه يستغلها فلان أو علام؟ ثم في كلامك علوم عمومات، وفي كلام أحد عمومات لو جاء المغرض يريد أن يحولها إلى باطل أي يحولها إلى باطل. أنت نفسك بتناشد الناس في كثير من كلامك، أنا ما أقصد أنا كذا. أمس لسه رحمة الله يقول أنت ليه بردك على الشيخ ياسر؟ قال أنا ردت على الشيخ ياسر؟ أنا ما ردت على الشيخ ياسر، أنا ما ردت، أنا بتكلم بعموم، أنا بتكلم بعموم. عموم إيه بقى؟ عموم إيه؟ كل واحد سمع مصطفى العدوي فيه الرد على ياسر برامي، هو لم يسم، فلما قيل له أنت ردت على الشيخ ياسر وكذا وكذا، قال له أنا ما ردت على الشيخ ياسر، أنا يا أخي بأقول كلام عام منتشر يا أخي. إذا فهم من كلامك رضا الشيخ ياسر، وقاطع أنت بدوع الشيخ ياسر، لكنك جبان أن تقول الشيخ ياسر، جبان أن تقول الشيخ ياسر. يبقى العمومات أسموها لن. فراح السلف المنتكس هذا قال لك تعالوا بقى وأنا أوريكم إيه الطوام اللي في كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب. في طوام، لكن وقت ضيق، فأنا أجيب لكم بعض الإيه الأمثلة. في طوام في كتاب التوحيد، فجاء بهذا بعبارة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن قولها، يعني قول لا إله إلا الله، أن ذلك لا يكفي، بل ولا معرفة معه، بل ولا أدعو إليه، بل ولا كذا، حتى يكفر بالطاغوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إله وكفر من يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. فقد تعالوا لم يجعل لا إله الله عاصمة الدم والمال، فإن قالها فإنه ليس يعصم من دون المال، بل ولا معرفة معناه، بل ولا 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 حتى يكفر بالطاغوت. فقال بس يبقى ده مخالف. هو ابن عبد الوهاب ده ما قرأش حديث النبي، ما قراش قصة أسامة لما قال لا إله الله فقال أقتلته يا أسامة عندما قال لا إله. فانظر إلى جهل هؤلاء. ابن عبد الوهاب يتكلم يقول إيه؟ لو قال كل هذا مع الإيمان بالطاغوت لا يصلح. فابن عبد الوهاب يقول هذا، إن القول بل والمعرفة بل ولم يأتي شرك أصلا، لكن لم يكفر بالشرك، يبقى هذا إيه؟ ها؟ وكلمة عصمة النوم دم، يعني لو أتاه ظاهرا، إنما لو لم يأتيه ظاهرا ويقولها ويعتقده وغير ذلك، لكنه لم يكفر وأتى ناقضا من نواقض حتى لو كان يعتقد. ولهذا احنا بنقول لهم قولوا لنا كده، رجل يأتي بالشرك في بلاد الكفر خوفا من أن يخرج من البلد لوجود مال وهو يعتقد، لأنه بيقولك صعب كده إزاي ده تناقض، إزاي يعتقد ثم يكفر بالطاغوت؟ اقول لك يعتقد ان هذا الشرك باطل لكنه يأتيه موافقة للقوم، فما حكمه؟ اخواني قالوا لي ما حكمه؟ رجل بيقوله وعارف معناه وبيعتقد يا اخواني معناه تمام، ولم كل هذا موجود، ولكن هذا الرجل فعل الشرك وقال الشرك مختارا لا مكرها، فما حكمه؟ مشرك. طب يعصم ماله ودمه؟ لا يعصم ماله ودمه، لا يعصم ماله ودمه، ولو قال لا إله ولو ولو. فشيخ الإسلام بيقول بتكامل، فمتى يعصم دمه؟ إذا قال لا، لأن ده نص حديث النبي، من قال لا إله وكفر بما يعبد. لكن لو قالها ولم يكفر بما يعبد، لو قالها ثم أتى شركا مختارا وأعلم من هذا شرك مختارا، فإن لا تعصم ماله ودم. قال لك الموضع الثاني حديث الذباب، وذكر قصة الذباب، وإن الشيخ ابن عبد الوهاب يقول بأن هذا صار مشركا مع أنه لم يقصد ذلك، يعني ما أتاه مختارا. يعني نقول والعلماء فسروا هذا تفسيرات معروفة، قالوا هذا محمول على أن هذا الرجل لم يكن الإكراه معتبرا في شرعته معتبرا، أو يحمل على أنه اختار ذلك بقلبه، يقول لك هو ما قرأش الآية إلا من يكون قلبه مطمئن بالإيمان. فهؤلاء يا إخواني أخطر ما يكونون، لهذا لابد من تركيز على هؤلاء، لأن هذه المواجهة في هؤلاء. نعم. في إيه؟ في الصحيحين، يعني حديث ابن مسعود في الصحيحين. نعم. ولكن يقول احذفوه في البخاري، احذفوه حتى لو بالخير. جرأة، هذه جرأة سبحان الله العظيم. قاتلهم الله أن يؤفكون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا. نحن ما نجرؤ أن نرد كلام إمام عالم ليس عندنا موجب ما نرده، كيف بحديث في البخاري، كيف حديث النبي، لأنه يخالف الأهواء. طيب ما تبني اعتقادك على حديث البخاري، لا نرد حديث البخاري. طب ما تبني اعتقادك على صحيح مسلم، ما هو نفس المسألة. أنت تعاملت مع حديث ابن مسعود في الصحيحين مثلما تعاملت مع حديث معاذ بن حكم السلمي عند مسلم، أين الله؟ يقول لك ده كانت خرصاء يا مولانا، كانت خرصاء يا مولانا. طب هي خرصاء؟ ها يعني ايه خرصاء؟ اولا ما كانت خرصاء، امال النبي سالها اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. هو في اخرس بكلم؟ طب وبعدين هبنا خرصاء واتشوق، اين الله؟ في السماء. فالاشاره الى العلو يكون بالاشاره ويكون بالكلام، والنبي قد جمع الامرين، اللهم بلغت اللهم باش، جمع بين امرين. وماذا كنت خرصاء يعني؟ خرصاء وتشير للسماء والنبي أقره، خرصاء يا مولانا. ألا. وبعدين انت لو قلت الكلام ده انت تشيل العمة دي، تشيل العمة دي. هو ده اللي احنا بنقول عليه الاستقواء بايه، ويصبح اللي يقول هذا يبقى ضد هؤلاء. اه يا اولادي الذين دخلوا سيسوا الايه المعتقد، يبقى تتكلم في الايمان تتكلم في كذا تتكلم في كذا سيسوه. وفعلا يا اخواني احد احدى المؤتمرات الكبرى يا اخواني، احد المؤتمرات الكبرى لوزراء ما ادري وكذا ادخلوا حرب الارهاب بمفهوم الايمان. الذي يستأصل الارهاب من شافته ان تعتقد الايمان هو التصديق. ليه؟ هتكفر فقط بايه؟ بما يناقض التصديق. لكن تقول ما بقى قول وعمل، قول لسان واعتقاد الجنة وعمل جرح وكذا، وسعت دائرة النواقض، يبقى فلان فعل كافر اقتله، فلان قال كافر اقتله. لكن لو القول والفعل والعمل هذا لا يدخل، يبقى احنا ضيقنا ايه دائرة النواقض، دائرة المكفرات. يبقى كيف نواجه الارهاب بمفهوم الايمان الذي هو التصديق؟ ومن يطلع على تصديقك بقى؟ فلو انت قلت الكفر، قلت الكفر مش هنقول هذا يبقى ناقد، لان الناقد يعود الى ماذا؟ الى التصديق. ولهذا لما تيجي تقول مثلا سب الله سب الرسول كده، يقول ده مش ناقد لكن دال على عدم الايه التصديق. نعم. الله المستعان.
واما وكل انسان من هذه الخليقة كلها يحس بانه حر في اختياره، فهو يفعل ما يشاء بخيرة نفسه، وانه لا اجبار عليه، وهذان القولان هما قول القدرية.
أما ولهذا لما بنقول القدرية لسنا نقصد من يثبت القدر، وإنما القدرية النفاة، نقول القدرية النفاة. نعم. دول القدرية غلاة ودول القدرية النفاة. نعم.
وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون أن الله جل وعلا له إرادتان، الأولى إرادة كونية قدرية أراد
بهذا فيها. ترد على المعتزلة، المعتزلة اللي هم الذين يقولون بأن العبادة هم الخالقون الأفعالين، ترد بالتفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم.
الأولى إرادة كونية قدرية أراد فيها وقوع الخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية، وكتب ذلك على العباد، وكل منهم صائر إلى ما كتب له أو عليه بما منحه الله من قدرة وما ركب فيه من إرادة واختيار.
نعم. ومن خالق الإرادة؟ الله. ومن خالق القدرة؟ الله. إذن يصح أن نقول الله خالق أفعال العباد. ما معنى خالق أفعال العباد؟ يعني خلق الإرادة والقدرة اللتين بهما يكتسب العبد فعله. نعم.
أما الإرادة الأخرى فهي الإرادة الشرعية، وأن العباد مخلوقون وأعمالهم مخلوقة، وأعمالهم مخلوقة أيضا. يدل على ذلك قول إبراهيم الخليل لقومه فيما حكاه الله عنه، قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، فأخبر أن أعمالهم مخلوقة كما أنهم هم مخلوقون، وأن الله يجازي العباد على كسبهم الذي فعلوه بمحض إرادتهم واختيارهم، وله على عباده الحجة الدامغة وله فيهم الحكمة البالغة، ويؤمن أهل
طيب السنة. يعني قوله هنا وأما الإرادة الأخرى في الإرادة الشرعية، وأن العبادة مخلوقون وأعمالهم مخلوقة، هذا ده تفسير الإرادة الشرعية ولا عطف على كل ما سبق؟ يعني إرادة كونية قدرية أراد فيها وقوع الخير والشر والإيمان والكفر كذا، وكتب ذلك على عباده وكل منهم صغير لما كتب. طيب وأما الإرادة الأخرى في الإرادة الشرعية وأن العبادة مخلوقون وأعمالهم مخلوقة، لعل يقصد أن هذا عطف على الجميع يعني، وإلا في الإرادة الشرعية هي المتعلقة بما أمر الله، فما الإرادة الشرعية؟ المراد من العباد فعله، أراده الله من العباد، فالإيمان مراد شرعا والكفر مراد كونا، من حيث هو الإيمان مراد شرعا ولهذا أمر الله به يا أيها الذين آمنوا آمنوا، والكفر مراد كونا، الله خالق كل شيء، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فإذا وقع المراد الشرعي من العبد اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، الشرعية باعتبار أن الله أمر به، والكونية أن الله عز وجل أرادها له. واضح إخواني؟ باختصار كده يبقى الإيمان في حد ذاته هذا مراد شرعي والكفر مراد، فإذا وقع الإيمان من العبد اجتمعت فيه الكونية الشرعية باعتبار أنه مأمور، والكونية باعتبار أنها وقعت منه، فقد يريد الله منك شرعا ولا يقع منك كون، أمرك الله بالصلاة ما صليت، أمرك الله بالصلاة إرادة شرعية، ما صليت أنت حتى مت إرادة كونية، طب صليت تمع فيك الأمر الكونية والشرعية. هيه واحد يشرح لنا كده بالمثال بس بالقدر هذا احنا قلنا الكفر الإيمان. ها قول يا أحمد. الإيمان مأمور بقدر وشرع ازاي؟ ها الإيمان مراد شرع والكفر مراد، فإذا وقع وإذا وقع الكفر كوني بس هو كوني يبقى أراد الله كونا به، لكن أراد منه شرعا الكفر؟ لا. تاني الإيمان مراد الكفر مراد، فإذا وقع الإيمان من العبد وإذا وقع الكفر من عبد إرادة واحدة، لأن غير مراد شرعي، الله ما طلب الكفر شرعا. تاني ها حد يعيد يعيد قول تمام. إذا وقع الإيمان العبد اجتمع فيه الإرادتان. طيب كيف اجتمعت فيه الإرادتان؟ الشرعي تمام أنه مأمور مأمور ها، وكونا أن الله أراد العبد أن يقع منه ذلك، فهذا واقع بالإرادة العام. طيب الكفر مراد كونا، ولهذا الإرادة الكونية الله عز وجل يخلق بها ما يحب وما لا يحب، لكن الشرع يختص ما يحب، والكوني سوى المشيئة، ولهذا احنا عندنا المراد الكوني يساوي المشيئة، والمراد الشرعي يساوي المحبة، مراد شرعا محبة، مراد كونا مشيئة، المراد الشرعي قد يقع وقد لا يقع، قد يقع من عبد وقد لا يقع، المراد الكوني حتما يقع، ده الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، الكونية تساوي المشيئة، ولهذا الإرادة تنقسم والمشيئة لا تنقسم على الصحيح، الإرادة تنقسم إلى شرعية وكونية، فالشرعية تساوي المحب والكونية تساوي المشيئة. واضح إخواني؟ نعم.
ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله لا يعذب أحدا من خلقه إلا بذنب، وأن الله لا يظلم أحدا من خلقه كما قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، وقال جل من قائل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما،
وقال جل من قائل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الله خلق العبادة
ويؤمن أهل السنة والجماعة أن الله لا يعذب أحدا من خلقه إلا بذنب، لكن قد ينعم بدون طاعة، لكن يعذب لا يعذب إلا بذنب، لكن قد يمن على العبد بالنعيم بدون طاعة مطلقا، أو يمن عليه بالنعيم وعنده ذنوب غفرها له بدون طاعة مطلقا. حينما خلق الله عز وجل خلقا لما بقي في الجنة فضل، كما في الصحيح أنشأ الله خلقا فادخلهم الجنة، طيب فعلوا ماذا؟ ما فعلوا شيء. وقد يأتي الإنسان الذنب ويعفو الله عنه، أما أن يعذب بلا ذنب فلا، لأن يعذب بلا ذنب يتنافى مع عدل، يعفو عن الذنب يتسق مع عفوه ومغفرته ورحمته. ولهذا نقول العبد إذا مات على معاصي وهو مصر عليه لم يتب منها، هذا يكون تحت مشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال في حديث عبادة بن صامت في الصحيحين فمن أصاب من ذلك شيء فعقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيء ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى الله لا يعذب إلا بذنب، لكن قد يمن على صاحب الذنب بالعفو، يغفر الذنب لكن لا يعذب بلا ذنب، يغفر الذنب ذاك فضله، لا يعذب إلا بذنب ذاك عدله. ولهذا ورد في تفسير وترى الملائكة حافلة من عول العرش سبحانه وتعالى ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، قالوا في قول وقيل ولم ينسب القول قائله ليدل ذلك على العموم، أي أن كل الخلق يحمدون الله كافرهم ومؤمنهم، أما حمد المؤمن فلمعاينة فضله، وأما حمد الكافر فلمعاينة عدله، فالكل يحمد الله عز وجل. وقيل ولم يقل الله وقال المؤمنون، وقيل ليدل على أن هذا القول إنما صادر من عموم الخلق، وقيل الحمد لله رب العالمين. إذن هل الله عز وجل يعاقب بلا ذنب؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة، بما كسبت أيديكم، لكن أن الله يعذب بلا ذنب، بلا ذنب يعذب بلا ذنب، سواء اقترفه قلبك أو جريحتك أو كذا أبدا، لكن يعفو عن الذنب، غافر الذنب، لكن معذب بلا ذنب لا. الله وصف نفسه بأنه غافر الذنب وقابل التوب، لكن أنه يعذب بلا ذنب لا، لكن يعفو عن من إيه؟ عمن له ذنب بل له ذنوب. عملت كذا يوم كذا، عملت كذا يوم كذا، ها أنا قد سترت عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم، أو كما جاء في الحديث. طيب الأشاعرة عندهم لما نفات بقى الحكمة، يقول لو أن الله عذب كل الطائعين وأدخل الجنة كل العصاة لا ما سئل عما يفعل، فأرجعوا الأمر إلى مشيئته، لا يسألوا عما يفعلهم يسألون. نقول لكن هذا يتنافى مع إيه؟ يتنافى مع عدله، وأن هذا لن يكون لأنه يتنافى. هم عندهم أيضا هو لن يكون عنده، لكن جائز أن يكون لو شاءه الله، إحنا عندنا غير جائز، لن يكون لأنه غير جائز، لأنه لا يليق بالله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم فلا تظلموا، الله حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. يا إخواني كل مسألة كل كلمة بنختلف، كل كلمة فرق، كل كلمة فرق، كل كلمة فرق بينك وبين أهل الضلال، كل كلمة فرق تنشأ. ولهذا متى ينتهي الاختلاف؟ قل متى تقبض روحك والاختلاف باق؟ لن ينتهي الاختلاف. عشان كده لما انت تيجي تقول لي ده احنا بلدنا, اقول لك استنى ما اسمع لك انت كنت في بلدكو ان في واحد طلع من وراء الجماعة المداخلة دول مش عارفين, في بلدك واحد وقف لك وقال لك مش عارف ايه, في واحد اخ لسه امبارح بيقول لي والله واحد وقف له في المسجد لما كان بيتكلم عن عدم الخروج, كان ايام ثورة عليه, قال له انزل احسن اضربك بالجزم, خليه يقول بقى مدد يا بدر ومدد, هيقول انزل احسن اضربك بالجزم ابدا. فانت بقى تحكي ايه في بلدك, ايه في بلدك البلدي وبلدي اللي بلد غيري, وفي عصرنا اللي في العصر الماضي, وفي العصر الماضي اللي في زمن النبي, واللي في زمن النبي اللي في زمن نوح, منذ ان وجد حق وباطل انت بتحكي ايه؟ بس هو الاشكاليه اللي بتغير الاسماء, انت عندك اسمه خالد, عندي اسمه عباس, وانت عندك اسمه سلمان, وانت عندك اسمه فقط, لكن انت بتحكي ايه؟ بتحكي ايه؟ ده اشتكوا طول عمرهم بيشتكوا, ده اخذوا المساجد, ما كل عمرهم بياخذوا المساجد. فإذا هذه مسألة مكررة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يبقى متى يرفع الاختلاف؟ قل متى تموت أنت, أنت هتموت والاختلاف موجود. يرسل له ريحا طيبة في تقبض أرواح المؤمنين. إذا عليك أن تفقه هذا الخلاف, عليك أن تدعو إلى الله على بصيرة, وهذا الذي أنت مأمور به بالإرادة الشرعية. طب والإرادة الكونية؟ أن الاختلاف وارد, لأن واحد يقولك طب لما أنت بتقول أن هذا باقي طب ما ثمرت دعوة؟ نقول ثمرة الدعوة هدايتك أنت إذا أراد الله هدايتك, وهدايتي أنا إذا أراد الله هدايتي, وكذا وكذا. فأنا سبب في هداية هذا, وإنت سبب في هداية هذا. فالاختلاف من حيث الجنس هذا موجود, لكن من حيث الأحاد قد يستجيب لك هذا وقد يستجيب لك هذا, أدى الثمر. من أراد الله به خيرا كان هذا الخير بسبب داعية. الأمر الثاني أن نفرق بين المراد كونا وشرعا, فنقول اختلاف وارد وقائم هذا بإرادة كونية, وأما شرعا فنحن مأمورون أن ننهى عن الاختلاف, ولهذا لا نستدل على الاختلاف بماذا؟ بالإرادة الكونية. ونقول يا أخي لماذا تنهى؟ الاختلاف موجود, الله يقول ولا يزالون مختلفين, فهو موجود. نقول والكفر موجود فعلى ما تنهى عن الكفر, والمعاصي موجودة فعلى ما تنهى عن المعاصي, فهي موجودة قدرا كونا, لكننا مأمورون أن ننهى عنها, أن ننهى عنها شرعا. فأنا وأنت إنما نحن حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل. احرص على أن تكون مع أهل الحق, تحارب أهل الباطل, والله عز وجل ينفع بك. كم نفع الله بشيخ الإسلام مع أن الاختلاف وارد كونا, كم نفع الله بابن عبد الوهاب مع أن الاختلاف وارد كونا, حتى نكون من الذين يرحمهم الله إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون. يبقى احرص على أن تكون من الذين يرحمهم الله. أهل السنة أهل الرحمة, فالمرحومون هم أهل الحق. لكن متى يرفع الصراع هذا؟ متى لا يكتب في صراحات؟ متى يرفع الخلاف؟ متى لا أجد أشعريا في بلدتي؟ ولذا بعض الناس قد يكون قصير النفس في دعوة, هو فقط جالس يقول اللهم عليك بفلان في بلدي, يا رب يا رب اقتله يا رب يا رب, وجالس هو بس منتظر موته, منتظر موته. طيب وإذا مات انتهت القضية؟ تم مات الجه, متى الجعد, متى واصل, متى حسن البن, متى سيد قوط, متى القرضاو؟ كنت تسمع عن واحد اسمه الصغير قبل كده؟ بعد ما مات الكبير القرضاو طلع لك الصغير, ما فيش نهاية, ما فيش نهاية. فده مات ده طلع, امتى انت بتسمع عن هذا؟ تسمع عن هذا متى؟ فتسمع عن اسماء جديدة, اسماء جديدة. فانت هتجلس تقول يا رب يا رب صلت عليه, طب واللي بعده واللي بعده واللي بعده؟ نعم ادعو عليه ان الله يصلت عليه, لكن لا توقف عملك على موته, ولا تظن ان الشر ينتهي بموت فلان او علان. ولهذا التفرق موجود والاختلاف موجود, ولن ينتهي هذا الصراع. يبقى وطن نفسك كيف تواجه هذا الصراع لتكون عبدا لله عز وجل, قمت بالواجب عليك تجاه هذا, وتكون سببا في هداية الناس. كيف تواجه ومادة المواجهة ما هي؟ نعم
م?
في هذه.
نعم اي نعم هذه منتقد على السفرين. تقول انت الاول شعبان هات كلام شيخ صالح في ال ها إذا هتاخد وقت اعتلي على ها.
هذا الشيخ صالح الفرقة قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرح الطحاوية الفرقة الثانية الجبرية المتوسطة. والجبرية المتوسطة أو يعني الذين هم ليسوا بالغلاء هم الذين يتوسطون فيقولون العبد مجبور باطنا لكنه في الظاهر مختار يعني ظاهرا وهو يختار فيمشي ويروح ويأتي للمسجد ويذهب إلى المكان الثاني باختياره لكنه في الباطن مجبر. وهذا قول كثير من أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية وجماعة ممن ينحون هذا المنحى بأن الإنسان مجبور لكنه في الظاهر ليس بمجبور. وإذا كان كذلك فإنهم يجعلون أفعال الإنسان له ولكنها عديمة الفائدة لا معنى لها. وهؤلاء هم الذين يقال عنهم
وبالأحرى يسمونها كسبا ليس بفاعل بل كاسب. نعم.
وهؤلاء هم الذين يقال عنهم نفاة الأسباب يعني إن الإنسان إذا جامع زوجته فحملت يقولون لم يحدث الحمل بالجماع. إذن كيف حدث الحمل؟
لكن عند الجماع. نعم.
يقولون أحدث الله الحمل عند التقاء الرجل بالمرأة.
إيه؟
لكن أن ماء الرجل يلتقي بماء المرأة أو بويضة المرأة ويحدث منهما الحمل بما أجرى الله الأسباب عليه ينفون ذلك ويطردون هذا في كل شيء. فيقولون إن فعل الإنسان فيما يفعله كحركة السكين في قطعها للورق أو قطعها للخبز أو قطعها لما تقطع. فيقولون بالتمثيل إن الله هو الذي كأنه يحمل السكين والسكين تتحرك هي التي تقطع لكن في الواقع هي مجبورة على القطع. وإذا كانت ظاهرا تتحرك
يبقى دي بأرادة الله لكن الصورة صورة العبد. نعم الصورة صورة المخلوق. نعم.
وهذا القول وهو قول هؤلاء مع زعمهم أنهم عقلاء وأنهم متكلمون وأنهم فلاسفة إلى آخره. هؤلاء قولهم هذا ينفيه العقل البسيط فضلا عن العقل الرصين. وأحدثوا قولا على هذا يسمى الكسب سيأتي بيانه في موضع.
نعم.
قال السفاريني وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. قال
هذا مما أخذ على السفارين. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى أي وجاز للرب تعالى يعذب الخلق من غير ذنب أي إثم ولا جرم هو الذنب عطفه عليه للإيضاح جرى أي من العبد ولا صدر عنه. قال رحمه الله تعالى وليس هذا من قول السلف ولا من الثناء على الله والنصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء وأنه لا يبخس عاملا عمله كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويجب تنزيهه عن الظلم كما نزه نفسه عنه. ومعلوم بالضرورته أن الله حكم عدل يضع الأشياء في مواضعها وإن كان وضعها في غير مواضعها غير ممتنع لذاته لكنه لا يفعله لأنه لا يريده بل يقره ويبغضه.
ثم إذا أردنا أن نثبت المشيئة لابد في إثبات المشيئة أن نضرب هذا المثل الذي فيه منافاة لكماله سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته وأفعاله وكذا. قل الله إذا شاء شيئا كان قل هكذا. لكن نقول لو شاء أن يعذب كذا ولو شاء لأنه نفاة حكمة يقول بأن أفعاله ليست منها على حكمة. وانت الآن بترد علينا بلي الحكمة أن هذا لا يليق بالله وكذا. لا لو شاء الله لك لو شاء الله لك لو شاء الله أي شيء لك لكن نمثل بما لا يليق. وهل هذا ثناء على الله؟ نعم نعم أكمل.
فهي عقيدة أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله خلق العباد وأعمالهم
وأنه يثيبهم عليها أو يعاقبهم بسبب كسبهم لها الذي صدر عن محض إرادتهم واختيارهم. وجل ربنا وتقدس من أن يظلم أحدا من خلقه.
وما ربك بظلام العبيد. نعم.
وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فدلت الأدلة الشرعية أن الله لا يظلم أحدا من خلقه، إلا أن الله ينزه عن نسبة الشر إليه إجلالا له سبحانه وتعالى. ولهذا قالت الجن حين طردوا من السماء: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فقالهم: أشر أريد بمن في الأرض، إنما قال ذلك تنزيها لله عز وجل مع علمهم بأن الله هو خالق الخير والشر.
ومن ذلك ذلك الشر المحض ليس لله، الشر الذي يكون في أفعاله ليس له سبحانه. نعم.
ومن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ربه عن نسبة الشر إليه. ويؤمن أهل السنة والجماعة أن الله يمن على من يشاء من عباده بالهداية فضلا منه ورحمة وكرما، وأن الله يضل من يشاء من عباده بالهداية عدلا منه سبحانه وتعالى. لذلك فإن الواجب علينا
يعني أن إذا ليس ظلما ولا جبرا أنه يضل من يشاء من عباده، وإنما هو عدل. بماذا؟ بما كسبت يد العبد. الله عز وجل قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى زاغ الله القلوب لما زاغوا، خذلهم الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم. وفي المقابل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى حينما يضل الله فالله يضل على علم باستحقاق العبد لهذا، وإلا الله ما أضل بدون شيء منه. وإنما إن الله لا يهدي من يضل، فالله ما هدى ما وفقه. نعم.
فإن الواجب علينا أن نسير على
هذا. هل لأحد يوم القيامة يحتج بهذا؟ ما يحتجون بهذا. ليه؟ لأن الله عز وجل قد أعذر إلى خلقه: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم لقاء منكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فليس لأحد حجة. قل: فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. ولهذا ذكر الله عن هؤلاء سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشرك ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال تعالى: كذلك كذب الذين من قبله حتى ذاقوا بأسنا. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يعني أنت تستدل بالمشيئة؟ طب استدل بالشارع. صحيح أنه لو شاء الله ما أشركتم، لكن ليس بمشيئة لجعلكم مشركين من غير فعل منكم، أنتم خالفتم ماذا؟ الشرع. فأنتم تحتجون بالقدر على المعصية، وهذا ممنوع. لا تبرر المعصية بالقدر، لا تبرر الشرك بالقدر، فإنك قد خالفت الشرع. صحيح الشرك بالقدر وصحيح المعاصي بالقدر، لكن تحتج بالشرك بالقدر على الشرك، تحتج بالقدر على المعاصي. ولهذا هناك فرق بين الإيمان بأن المعصية بقدر والاحتجاج بالقدر على المعصية. هناك يا أخواني فرق بين الإيمان بأن المعصية بقدر وبين الاحتجاج بالقدر على المعصية. الإيمان بأن المعصية بقدر واجب، معصية بقدر وطاعة بقدر، والاحتجاج بالقدر على المعصية سبيل المشركين، بل سبيل إبليس: رب بما أغويتني. إذن ما الممنوع وما الواجب؟ الممنوع إيه؟ أن تحتج بالقدر على المعصية فتجعل إيمانك بالقدر مبررا للمعصية. طيب والواجب عليك أن تؤمن أن المعصية وقعت بماذا؟ وقعت بالقدر. لهذا أهل السنة يؤمنون بهذا ولا يحتجون بهذا. إن وقعت معصية ما احتجوا بقدر، قالوا مثل ما قال آدم عليه الصلاة والسلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هم لا يقولون كما يقول إبليس: ربي بما أغويتني، إنما يقولون كما قال أبوهم آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم.
فإن الواجب علينا أن نسير على ضوء ما قرره لنا ربنا في كتابه، وما قرره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وألا نحكم عقولنا في هذا الأمر. ومن هنا يتبين أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الحق، وأن المذاهب الأخرى مذاهب ضلال، سواء منها ما هو غلو أو تقصير.
نعم. لا فسرها أنت، احنا من الصبح بنقول والشر ليس لك، بنفسر جاي بعد كل ده يقول لك والشر ليس لك، يعني ايه تفسيرها؟ ها لم يتضح لك يا ماهر؟ طب من يقولها والشر ليس اليك؟ ها فرق بين الفعل والمفعول. الفعل اللي هو تقديره سبحانه هذا ليس فيه شر، فعل الله لا شر فيه. طب المفعولات فيها خير محض وفيها شر محض وفيها ما جمع بين الخير والشر، لكن حتى الشر المحض وكذا لحكمة. فإبليس شر محض لكن لحكمة، يميز الله بين الخير والطيب. يبقى هنا الشر ليس إليه في أفعاله بل يوجد في مفعولاته لحكمة، كذلك الشر ليس إليه بل ينسب إلى العبد فعلا وسببا، قد يكون هو السبب في الشر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقد يكون ابتلاء للعبد ينزل به هزيمة، ينزل به مرض، ينزل به كذا، ابتلاء واختبار فيرفع درجاته ويكفر الخطايا. يبقى إذا فرقت بين فعل الله ومفعولاته تبين لك مع معنى والشر ليس إليك، لكن هو خالقه سبحانه. فلا يأتي واحد يقول يستدل بقول هذا وما يستدل منص على إنه إيه؟ على إن الله لا يخلق الشر، على أن الله لا يخلق ماذا؟ الشر. طب الله لا يخلق الشر، قالوا إيه؟ قالوا والشر ليس إليك، استدلوا به والشر ليس إليك. نقول لا، الله خالق كل شيء، خالق الخير وخالق إيه؟ وخالق الشر. نعم نعم.
أما قوله علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، فنحن نقول إن الله قدر هذه المقادير وقضاها وكتبها في اللوح المحفوظ. فقول المصنف علم كل شيء قبل كونه هذا ربما يكون فيه مدخل لمن يقول إن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم، وأن الله علم منهم أنهم سيعلمون ما يعلمون سيعملون ما يعلمون، ولم يكن هذا الاعتقاد خطأ، بل نقول إن الله قدر ما قدر في هذه الكائنات وقضاه في كتابه اللوح المحفوظ، أي كتب ما قدر.
شاحن.
أما كونه علم كل شيء قبل كونه أي أنه علم بكونه قد قدره وقضاه، ولهذا فقد ورد أن الكرام الكاتبين يكتبون ما حصل من العباد من أعمالهم القولية والفعلية، وكذلك من عقدت عليه قلوبهم، ثم إنهم يعرجون بعدما يكتبون ما حصل من العباد من أعمالهم القولية والفعلية، وكذلك من عقدت عليه قلوبهم، ثم إنهم يعرجون بعدما يكتبون هذه الكتابات فيطبقونها على ما كتب في اللوح المحفوظ فيجدونها مطابقة لذلك أكمل المطابقة. ثم إن القدر أربع مراتب: الأولى علم الله عز وجل بتقدير المقادير، الثانية كتابتها في اللوح المحفوظ، الثالثة وقوعها تحت مشيئته، الرابعة الخلق والإيجاد. وينقسم القدر من حيث التفصيل في العلم والكتابة إلى أقسام: القدر العمري، وهو حينما يدخل الملك على النطفة ويكتب ما قدر لها من شقاوة وسعادة وما إلى ذلك، وإليه أشار ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقي وأجلي وعملي وشقي أم سعيد. الحديث،
هذه الكتابة العمورية التي تكون في حديث المسعود وهو في بطن أمه. نعم، الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. نعم.
القدر الحولي، وهذا يكون في ليلة القدر، فيكتب فيها ما يحدث خلال الحول، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم.
نعم.
القدر اليوم
في ليلة مباركة إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. نعم.
القدر
كما يكون في هذا الحول فهو مكتوب في ليلة القدر، وهذا متفرع عن العمري، والعمري متفرع عن اللوح المحفوظ. نعم.
القدر اليومي، وهو بيان ما يخص كل يوم، كما قال تعالى: كل يوم هو في شأن،
أو ما يعبر عنه العلماء: سوق المقادير إلى المواقيت. نعم.
القدر الأزلي،
كل يوم في شأن، يغني ويفقر ويعز ويجل، هذا كله أيضا متفرع، كل هذا بقدر، هذا متفرع عن هذا وهذا متفرع عن هذا، يعني لا يطرأ أو لا يحدث شيء لم يكن الله عالما به، أو شيء لم يكن الله عز وجل قد كتب، كل ذلك مكتوب. مكتوب ماذا؟ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. الكتابة هذه يا أخواني قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة، أما العلم فهو أزلي، يعني لم ينفك عن، لا زال ربي يعلم ما العباد فاعلوه وكاسبوه، لا يزال هذا ما يحصل لله بعد أن لم يكن. ولهذا كيف نفهم الآيات الواردة: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم حتى نعلم، هل الله لم يكن يعلم فعلم؟ الجواب لا، لا زال ربي يعلم. طب إذا ما معنى حتى نعلم؟ أي ليظهر علم الله سبحانه وتعالى اللي هو الأزل وكذا فينا ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب. الله يعلم المجاهد لكن ما أثاب حتى وقع منه، حتى نعلم المجاهدين منكم، أي نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. الله يعلم أن العبد هذا سيكون من أهل بدر، وسيكون من أهل بيعة رضوان، وأنه سيدخل الجنة، لكن متى أثيب على هذا؟ لما وقعت بدر، لما كان من أهل بيعة رضوان. يبقى ليس هذا العلم قد حصل لله بعد لم يكن، حاشاه، فهو يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولكن هذا العلم ماذا؟ ظهر هنا علم الله فينا الذي يعلمه أزلا ظهورا يقتضي بقى الثواب والإيه؟ والعقاب. نعم.
القدر الأزلي هو المكتوب في اللوح المحفوظ، كما في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وعلى هذا يكون القدر المتعلق بالكتابة أربعة أقسام: أزلي، وهو القدر العام،
هذا القدر بقى الأزلي وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، ده القدر الأزلي اللي هي الكتابة العامة بقى في اللوح المحفوظ: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، اللي هو اللوح المحفوظ. فالله عز وجل كتب فيه كل شيء، لما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. هذا التقدير العام او الازلي. نعم.
والعمري والحولي واليومي، والثلاثة الاخيرة مأخوذة من الازلي.
من الازلي. نعم.
قوله: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه.
وكل ذلك دلت عليها أدلة، المراتب الأربعة هذه دلت عليها إيه؟ المراتب الأربعة هذه دلت عليها الأدلة: العلم، والله بكل شيء عليم، وسعت كل شيء رحمة وعلما، وما يتعلق بالكتابة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هذه العامة، حديث ابن مسعود في العمورية، والآية في ليلة المباراة إن كنا منذرين فيها فرق كل أمر حكيم، الحولية واليومية كل يوم هو في شأن، ثم المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من يشاء الله يضل وما يشاء يجعل على صراط مستقيم، ثم الخلق، الله خالق كل شيء، وهذا الإجماع وبه تفترق يفترق السنة والجماعة عن القدرية والجبرية. إذن أهل السنة كل شيء عندهم بدليل، كل شيء بدليل، كل حرف يتكلم أهل السنة بدليل، ما في حرف يتكلم في أهل السنة إلا بدليل في أي مسألة من المسائل. إخواني، ما في أحد من أئمة السنة من أئمة العلم يتكلم إلا بدليل حتى ولو أخطأ، فإنه يتكلم بالدليل ثم يظهر أن هذا الدليل ماذا خطأ، أو أن هذا الدليل ماذا صواب أو إلى آخره، لكن ما في أحد يتكلم بدليل. ولهذا كان شيخنا الأطرم، طبعا شيخنا الأطرم مدرسة ابن إبراهيم يعني حذو القذة بالقذة، وكان ابن إبراهيم رحمة الله عليه شديدا على يعني بعض الناس يأتي بحداثة سن يقول، فيقول الشيخنا الأطرم يقول كان بعضهم يأتي الشيخ ابن إبراهيم ويقول هذا كلام مجرد وكلام الفقهاؤنا مجرد، أين الدليل؟ والله يسألنا يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ فيقول الشيخ ابن إبراهيم يعني هؤلاء يأتون من كيسهم، فقهاء هؤلاء يتكلمون من كيسهم، يتكلمون بدليل، لكن هذا الدليل توافقه أو تخالفه هذه مسألة ثانية. إنما ما في أحد يتكلم من الفقهاء بدون دليل، إما يكون الكتاب، وإما أن تكون السنة، وإما أن يكون قياس معتبر عنده، وإما أن يكون قول أصحابي، المهم أنه يعتمد على حجة تكون بينه وبين الله عز وجل، ثم قد يظهر أن كلامه خطأ أو أن كلامه صواب، لكن ما في أحد يتكلم بمحض رأيه. ولهذا لما نقول مثلا في أبي حنيفة صاحب الرأي أو مدرسة أهل الرأي أو كذا، لا تظن أنه الرأي الذي يقابل الأثر، إنما هو الرأي الذي بمعنى الاجتهاد، تكلم فيها بالرأي يعني أنه اجتهد في المسألة، لم يكن عنده نص فيها فاجتهد بناء على النصوص بناء على كذا. فليس أبو حنيفة من أصحاب الرأي المذموم الذي يقابل الأثر، وليس من أهل الرأي الذين يحذرون السلف أهل الآراء أهل الرأي، فإن السلف يحذرون من أهل الرأي الذين يدعون الأثر ويتكلمون برأي. إنما كل مسألة يجتهد فيها العالم تسمى بالرأي، أي أنه ليس عنده نص في المسألة فيجتهد رأيه، اجتهد رأيي، هذا هو اللي هو الاجتهاد. والمجتهد معلوم أنه يدور أمره بين مأجور لأجر واحد أو مأجور لأجرين، لكن من المجتهد الذي يؤجر الأجر الواحد والذي يؤجر الأجرين؟ المجتهد الذي يؤجر الأجر الواحد أو الأجرين أو كذا هو الذي عنده أهلية الاجتهاد، لكن من لم يكن عنده أهلية الاجتهاد هذا لو تكلم في الدين فأصاب الحق فإنه آثم، لأنه ليس مؤهلا يتكلم في دين الله عز وجل. ومن هنا أمور الاجتهاد، الذين يقولون بأن مثلا حماس اجتهد فأخطأ فتؤجر له الأجر الواحد أو كذا، من أعطاهم الاجتهاد؟ ومن هنا نبين تلاعب ياسر البرهامي وانحراف ياسر البرهامي في أصل القضية، كما هو عنده انحراف في قضايا كثيرة جدا. لما تكلم الكلام الأخير وقامت الدنيا عليه وكذا، فقال نعم الناس يقول ماذا غيرنا أقوالنا وكذا وكذا، ونحن فعلا غيرنا قولنا، نحن ما نستحي يعني معنى كلامه ما نستحي أن نقول بأننا غيرنا أقوالنا، فقد مررنا بمراحل، هكذا يقول ياسر البرهان. المرحلة الأولى أننا أيدنا هذا الجهاد وقلنا بأنه جهاد شرعي، لأننا بنينا ذلك على أن هؤلاء اجتهدوا وأن لهم علماء وكذا، وقد اتصلنا على السلفيين هناك، وكل السلفيين هناك قد قالوا بهذا القتال وأيدوه وكذا وكذا. فلهذا كانت المرحلة الأولى عندنا مرحلة يعني قائمة على الجهاد الشرعي وأنه مشهد في ذلك وأن جهادهم شرعي، ورددنا على من سبهم وانتقصهم في هذا. هذه المرحلة الأولى عند ياسر البرهامي التي بأيدها هذا القتال، يبقى بنى على ماذا؟ على أنه جهاد شرعي، هذا واحد. اثنان على أن علماءهم أفتوهم بذلك، ثلاثة على أن السلفيين أيدوا هذا الأمر، أربعة على أنهم قدروا في ذلك المصالح والمفاسد. هذه المرحلة الأولى. ونرد على ياسر برهامي بأنه أولا هؤلاء اجتهدوا وقتلوا، واستدل على هذا بما جرى لأهل مؤتة، وأنهم اجتهدوا في لقاء هؤلاء، ولما رأوا القوة مضاعفة عن هذا انسحبوا. ولهذا يقول لو قتلوا، لو قتل هؤلاء، لو قتلوا لكانوا مأجورين الأجر الواحد كما قتل القادة الثلاثة في مؤتة بالاجتهاد، وأنهم قدروا مصالح ومفاسد. ثم بان أن الأمر في ذلك لما ظهرت القوة انسحبوا من هذا الأمر، فيكون شأنهم شأن أهل مؤتة، وهذا جهل عظيم جدا. نقول ياسر برهامي أولا الجهاد الشرعي لابد فيه من شرطين. الشرط الأول هو الراية التي تهملها أنت، ولم يذكر ياسر برهامي ولا غيره ممن تكلم في هذه المسألة ماذا شرط الجهاد الشرعي، وهو الراية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وبوب البخاري في كتاب الجهاد بهذا الحديث باب الإمام جنة يقاتل من ورائه، فليس هناك قتال إلا من وراء إمام، سواء كان طلبا أو كان دفعا، إلا إذا دهم العدو أرضا وعجز المسلمون عن صلب الإمام، حينئذ يرجعون إلى أهل حل وعقد ويصدون هذا الاعتداء بحسب قدرتهم. لكن جهاد الدفع بعض الناس يقول هذا فيه راية، من الذي قال هذا فيه راية؟ في أحد كان الجهاد جهاد دفع، كان فيه راية ولا لا؟ في الخندق كان الجهاد جهاد دفع، هل كان فيه راية ولا ما فيه راية؟ إذن الراية تلزم في الجهادين، لا قتال إلا براية. اللهم إلا دهم العدو أرضك ولم تستطع الاتصال بالراية، فحينئذ نقول ماذا؟ لا يلزم الراية هنا توقف القتال فيقع الفساد حتى تكون راية، لكن الراية تنتقل من ولي الأمر الذي إما قتل أو حل بينك وبين وكذا إلى راية أيضا أخرى، وهي راية الحل والعقد الذين يقاتلون أيضا بهذا، يقاتلون وهم على دراية بالقتال. ولو افترضنا أنه لا توجد حتى راية الحل والعقد، فيهب المسلمون لدفع العدو بحسب قدرتهم إن كانوا قادرين على دفعه. فإذا لا يمكن يا ياسر برهامي أن يكون الجهاد جهادا شرعيا الذي قامت به حماس. لماذا؟ لأنه فقد الراية. وإياك أن تقول هم راية في غزة، لأن القتال قتال عن الفلسطينيين، ورايتهم راية الرئيس الموجود، لكننا نعلم طبعا أن الراية عندك هذه راية ساقطة، كما هي ساقطة في كل حكام المسلمين، لأنها ليست راية شرعية عندك، هذه ليست راية شرعية، لأن هؤلاء ليسوا حكاما شرعيين، لا فلسطين ولا مصر ولا كذا. فأنت تتكلم بمحض المصالح والمفاسد، حتى لما تدافع عن دولتنا وتقول دولتنا لا تقاتل أو كذا، فبمصالح ومفاسد، لكن هل أنت تجعل هذا جهادا شرعيا؟ يعني يكون تحت إمرة شرعية؟ أنت لا ترى الإمرة الشرعية، لا ترى حاكما شرعيا إلا إذا كان يحكم بما أنزل الله. فالراية عندك أنت توافق فيها الخوارج الذين لا يرون راية شرعية، وهذا يعود إلى تكفيرك للحكام، لأن متى تسقط الراية الشرعية؟ بالكفر، كما في حديث عبادة بن صامت: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان. فأنتم تكفرون حكام المسلمين لكن نوعا لا عينا كما تقولون، لكن هذا يسقط ماذا؟ يسقط الراية الشرعية، مع أن هذا انتقاد آخر لك أيضا. إذا سقطت الراية، إذا كان الكفر كفر نوع لا عين، فإن ذلك لا يسقط الراية، وتكون الراية الشرعية مع كفر النوع لا العين. ولهذا الدولة العباسية، المأمون، الواثق، المعتصم، هؤلاء أتوا الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، فصاروا كفارا نوعا لا عينا، فسقطت الولاية. هل أحمد رحمه الله عليه أسقط الولاية ولم يرى الولاية الشرعية؟ أو كان يخاطبونهم بأنهم أمراء المؤمنين، بل كان يصلون خلف أئمة الجميع كما ذكر شيخ الإسلام والسلف. يبقى ياسر برهامي تعلم أنه إذا كان عند كفر نوعي لا العين لا تسقط الولاية الشرعية، ولا يسحب من الحاكم كونه حاكما شرعا، ولا يجوز أن تكفره إلا بعد إقامة الحجج، فإن لم تكفره حيث إن الحجة لم تقم عليه فهو أولا مسلم، ولكنه وقع في الكفر، يكون مسلما وقع في الكفر لكن الكفر لم يقع عليه. فلهذا تقول كافر نوع العين. ما معنى كافر نوع العين يا سيد إبراهيم؟ يا الله، والله هؤلاء يا أخواني أفسدوا الأمة، والله والله أفسدوا الأمة. هؤلاء يذكرون من كتب ولكنهم لا يدرون كلام الأئمة. ما معنى كافر نوع العين؟ أي أنه مسلم باق على إسلامه إذ لم يقع الكفر عليه. طب وإذا كان مسلما باق على إسلامه لم يقع الكفر عليه، فإنه تبقى الولاية الشرعية ولا يجوز الخروج عليه، ويقاتل من وراء واتقى به. ولهذا نص لسورة الجماعة على أنه يقاتل من وراء الإمام ولو كان فاجرا. فنحن نسمع ونطيع الإمام ولو كان فاجرا في المعروف، ونقاتل وراءه ولو كان فاجرا. ولهذا ينص أهل السنة والجماعة في كتبهم على هذا. فإن قلت لكنهم لا يحكمون بما أنزل الله، فلهذا وما لم يحكم أنزل الله فيكون كافرا، نقول كافرا عندك نوعا ولا عينا؟ هتقول نوعا، نقول إذن يبقى على إسلامه حتى نكفره بتوافر الشرط والانتفاء الموانع. هذا الأمر. وكذلك أيضا أنت تكفر بحكم غير ما أنزل الله، وتفرق بين الحكم القانوني الوضعية وبين الحكم في قضية أو قضايا، وهذا على خلاف إجماع السلف من تفسير الصحابة والتابعين وأئمة السنة. لكنك اخترعت أن الحكم بالقوانين الوضعية لا يدخل في إجماع السلف واتفاق السلف، إنما الذي في السلف قضية أو قضيتان. نقول هات هذا من كلام السلف، إنما السلف عمموا لأن الآية عممت، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالكفر يعود إلى أوصاف خارج عن مجرد الحكم كالجحود والتكذيب والاستحلال وإلى آخره. لكنك أيضا يا ياسر إبراهيمي جعلت مجرد القانون الوضعية استحلالا، وقلت بأن الاستحلال لا يقتصر على اعتقاد حل الشيء، بل يدخل فيه الإباء والاستقبال وجميع المكفرات. فإذا فعل فعلا يدل على انخرام الباطن كان كافرا. وهذا كلام باطل، لأن هذا تكفير باللازم، وأهل السنة والجماعة لا يكفرون ماذا؟ باللازم، لا يكفرون باللازم. ولهذا منهج ياسر إبراهيم الإسكندرية ظلمات بعضها فوق بعض. يعني شوف أنا الآن والله ما أنا ودي أتكلم بس عن راية في الجهاد، لكن هو أدخلنا لأن ده كله مترتب على بعض. لو قلنا راية، طب الراية عند ياسر إبراهيم إيه؟ ما هي الراية؟ ولهذا لا عجب أن يعطي لحماس الراية، أن يعطيها الراية، يعطيها الراية. فنقول حماس ليس عندها راية. فالشرط الأول فرض حماس من جهة الراية، لأنهم ليسوا راية، ليسوا ولاة أمور، إنما دي حركة مقاومة. وحركة المقاومة هذه إنما ينبغي أن تكون تحت إمرة السلطان، لأنه الأدرى بالمصالح والمفاسد، أدرى بصرفها، وأدرى متى يكون القتال ومتى لا يكون القتال. ولهذا قياسك على مؤتى يرد عليك. قتال مؤتى ياسر يا برهامي، يا من حكمت على قتال حماس بأنه كقتال مؤتى في أول أمر، وهذه المرحلة الأولى. قتال مؤتى قتال راية. هل ذهب المسلمون بلا راية؟ بل إن الذي عين القواد من؟ الراية. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عين القواد، وقال إن قتل زيد جعفر فزيد، وإن قتل زيد فعبد الله. عين القواد، عين. فقتال مؤتة قتال راية، وقتال حماس قتال جاهلية، لأنه قتال حركة ثلة. هل لو قاتلت كتيبة من الجيش أو خارج الجيش تؤيد هذا القتال ياسر إبراهيمي؟ يبقى النظرة الأولى في قتال حماس كان ينبغي أن تكون من أول الأمر، حتى لو كان عندهم قدرة، أن قتالهم غير شرعي. لماذا؟ لأنه خلاف إجماع الأمة أن القتال لابد أن يكون براية، وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام وجنة يقاتل من ورائه. ما في قتال في الإسلام، قرر هذا يا ياسر إبراهيمي، ما في قتال في الإسلام إلا تحت راية، لا بد أن يكون تحت راية. اللهم إلا في الدفع إن عجزنا عن الراية بأي سبيل من السبل. ولو موجود عند قتل السلطان أهل حل وعقد الجيش الأركان الداخلية كلا، فنحن وراءهم أيضا ولا نقاتل بعصابات. هذا الأول أثر الرامي. فلو كنت تعرف منهج السلف لحكمت على قتال حماس من أول يوم بأنه قتال غير شرعي، لأنك لم توقف على مصالح ومفاسد. أولا ستوقف على انعدام الراية، هكذا السلفيون يقولون، إنما أنت الراية عندك ساقطة. يبقى ليس لحماس أن تشته، اجتهدوها باطل، والهدى هي آثمة على كل حال. ولو انتصرت حماس فهي آثمة، لأنهم قاتلوا قتالا غير مشروع، والمترتب على غير مشروع غير مشروع ولو أنتج. ولهذا ياسر أبو رهامي في الوقت الذي يصح بالسبعين سنة، يا من تقول سلف من خمسين سنة، في الوقت الذي كنت تؤيد أنت وتقول المرحلة الأولى ده جهاد شرعي وكذا، في الوقت هذا مع أول ضربة لحماس قلنا القتال غير شرعي. نحن الذين أنت رددت عليهم وتقول رددنا على من انتقصه، رددت على علينا وعلى أهل السنة والجماعة لما قالوا قتال غير شرعي. ليه؟ لأن بناؤهم على قواعد الشرع، وأن القتال فقد الراية، فقد الشرط ماذا؟ فقد الشرط الأكبر، وهو إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. تعلمتها أنت بعد ماذا؟ بعد 18 شهرا تقول القتال هنا الآن في المرحلة الثالثة غير شرعي. ليه؟ فقد الراية؟ لا، فقد القدرة. وهذا الأمر الثاني الذي يعلمه القاصي والداني والصغير والكبير من أول ضربة، كيف لا تفقه أن حماس فقد القدرة، وأن موازين القوى لا يمكن أن تتكافأ بين حماس وبين اليهود. علامة تقول علماؤهم، سمي لي علماء حماس يا برهامي. من علماء حماس؟ من هم؟ خالد مشعل ولا اسماعيل هنيه ولا الصغار؟ سمي لي العلماء. ثم تقول السلفيون، واتصلنا بالسلفيين هناك، والسلفيون كلهم قالوا بأن هذا القتال قتال مشروع وفيه يبنى على مصر. من هم السلفيون أيضا؟ سمي كده ليه السلفيين هناك، سمي لي الذين اتصلت أنت عليهم كده، سمي لي، تقول السلفيين كلهم، السلفيين كلهم أين هذا؟ سمي لي كده السلفيين كلهم، هؤلاء فين كل السلفيين الذين أيدوا هذا؟ سمي لنا، وفين علماء حماس؟ لا تلعب على الناس ولا تضحك على الناس يا سير أبو رامي وتبرر نفسك، فأنت دائما ترفع لواء المصالح ومفاسد في كل شيء. انتخابات عندك مصالح ومفاسد، ديمقراطية مصالح ومفاسد، كل هذا مصالح ومفاسد، مع أننا نعلم حقيقة منهجك. أنت تلعب على الإعلام بمصالح ومفاسد، تلعب على الإعلام بسياسة المصالح ومفاسد، أما نحن عندنا كتبك، نحن نتكلم من كتبك. أنت ترى كل هؤلاء الحكام ليسوا شرعيين ولا 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 إلى آخر ذلك، والمفترض على كلامك هذا ما يكون جهاد شرعي على وجه الأرض. حتى حماس، هي حماس بتحكم بما أنزل الله؟ طيب احنا لسه ترى شرعية يا برهامي أي قتال؟ أنت عندك القتال الشرعي لتكون كلمات الله العليا، وحماس تؤكد لك أن قتالنا ليس لليهود لأنهم يهود، وإنما قتالنا من أجل أرض، وإنما لا نعادي اليهود، لأن رأس حماس وهي الإخوان. حسن البنا يقول إن الخصومة مع اليهود ليست خصومة دينية، ومن يليه وهو أحمد ياسين أيضا يقول بأن الخصومة ليست خصومة دينية. إذا حماس لم تغير عقيدتها، أنت الذي تتلاعب بعقيدتك ومنهجك. فلهذا وقفة مع ياسر أبو رهامي ليست كوقفة من يعارضه اليوم لأنه مصر لا تقاتل لأنها ضعيفة وكذا، وهذا سنقف معه. ولهذا كثير من الناس يقولون بأن ياسر أبو رهامي عاد يقول كقولنا، أبدا لن يقول كقولنا، قولنا شيء وقول ياسر أبو رهامي شيء، وإن كانت الرائحة طلع منه رائحة إن مسألة مصالح مسألة القدرة، تخلف القدرة دي رائحة ممكن لو لم تفهم أنت حقيقة الخلاف ممكن تقول ياسر أبو رهامي عاد يقول كقولنا، لكن حتى في قوله هذا بأنه ما في قدرة، نحن عندنا ما في قدرة بعد مسألة راية، فنقول جهاد مبناه على القدرة ومبناه على الراية. ومن أول يوم يا ياسر أبو رهامي، من أول يوم، من 7 أكتوبر، يوم 7 أكتوبر لم تكن راية ولم تكن قدرة، ولهذا الجهاد فاقد لشرطه من أول يوم، فكيف جوزت في المرحلة الأولى؟ طب المرحلة الثانية عند ياسر أبو رهامي، إن بدأ ياسر أبو رهامي يسمع كلام من غزة ان اللي قائم على القتال ده كان رأي واحد او اثنين او مجموعة وليس ورأي الجميع، ولم يستشير احدا، وهذا غلط، كان ينبغي ان يستشير احدا. اولا لو المسألة غاية وتقدير السلطان لقدرة وبان كذا لا يلزم ان يستشير احد. هل الدولة لو القتال قتال دولة يا سير أبو رهامي هل يلزم ان تستشير دول اخرى؟ لا يلزم. فأنت جعلت التراجع الأول بعد ذلك أن هذا اختيار واحد أو اثنين أو ثلاثة أو كذا، هذا لا يلزم. لو القتال قتال دولة لا يلزم استشارة، طب لو القتال قتال حركة لا يجوز جهاد أصلا. يبقى أنت تتلاعب تتكلم بمحض هواك وبمحض رأيك، وبدأ بعض الناس يستنكر عليهم وبدأ بعد كذا وكذا. في المرحلة الأولى والثانية ما زلنا نقول هكذا يقول ياسر برهامي أنهم اجتهدوا، إن كانوا أصابوا فلهم أجر، طب ولو أخطأوا فلهم أجر واحد لأن الأمر ظهر أنه على خلاف تقديره. المرحلة الثالثة بقى اللي هي مرحلة بقى دمار الأمة وإبادة الأمة ودعوة بقى الجهاد هنا وهناك، فبدأ يقول لا لا، أنتم الآن بان أن اجتهادكم لما كان اجتهاد رجل أو رجلين أو كذا وفيه عدم تقدير المصالح اتضح أنكم ماذا آثمون لأنكم لم تقدروا المصالح والمفاسد. يبقى في مرحلة كانوا مخطئين إن كانوا وإن كانوا بين أجر وأجر، وفي مرحلة هم فيها مخطئون وفي مرحلة هم فيها آثمون. آثمون لأنه بان أن الاجتهاد ده لم يكن في محله. يعني الأمة ستنتظرك يا ياسر برهامي تمشي معك 18 شهرا، لما أبيدت الأمة اتضح الحكم الشرعي. الحكم الشرعي يا ياسر برهامي واضح من أول يوم من جهة الراية ومن جهة القدرة. ولهذا فرق بين كلامنا وكلام مدرسة الإسكندرية، بين كلامنا وكلام ياسر برهامي، كلامنا بأصول، كلامنا بأدلة، كلامنا كلام أهل السنة والجماعة، كلامنا لا يتغير بتغير الواقع، كلامنا يغير الواقع ويحكم على الواقع. مثل ما دخلت أنت في حاسة يا سيد برهامي وتقول المصالح والمفاسد والآخرة، وسيأتي بعد سنين ستقول يبدو أننا لم نقدر، مثل ما قال أحمد فريد السكندري في اختيار شفيق ولا اختيار مرسي، فقال يبدو انه احنا كان اختيار فلان ده احسن، ويبدو ان احنا كان كذا وكذا. يبدو فيبدو تجروا بالشباب والشباب وراءكم. الان ياسر برهامي يقول القدرة وما القدرة وحماس اختار الشباب، حياك الله جزاك الله خيرا. ايه الفقه ده؟ ما هو ده الكلام بتاع جيد بالسنن. مش كان جيد بالسنن رب الأمة على التوحيد والعقيدة وكذا، ورب الأمة على العدة الإيمانية، حتى إذا كان عندك قدرة قاتل، مو ده الكلام بتاع جيد بالسنن؟ مش هذا الكلام اللي كلكم اجتمعتم عليه؟ مع إن كلامنا ليس ككلامكم. قد يكون لو واحد ما كان يقول بس مش انتوا وافقتونا بقى خلاص، لا ده احنا ما زلنا لم توافقونا، لكن السطحي سوف يقول هذا. الآن رجعوا إلى شرط القدرة فكلامهم ككلامنا. لا، احنا عندنا شرطان مش شرط واحد، عندنا قدرة وعندنا ايه وعندنا راية. اما اخيرا ياسر برهامي لقد تكلمت وفتحت ملفا ماذا ليس لك انما لأولي الامر، الا وهو ماذا؟ ان قتال مصر ومصر ستقاتل بيننا وبين اليهود ميثاق، وان القتال كذا، وانه انتم ما لكم ولمال والقتال، مصر تقاتل او تقاتل، رأي لمن؟ الرأي لمن هذا؟ هذا رأي لأهل الحل والعقد، هذا الرأي للدولة. هذا بيذكرنا يوم ليبيا لما تكالبت قوة هناك وكذا وكذا، بعض الدعاء ايضا خرج، ايوه نقاتل في ليبيا، طب ما نقاتل في ليبيا، طب نقاتل تركيا ولا ما نقاتل تركيا، وبدأ كلام يكثر. الدولة تكلمت، الدولة قاتلت، امر القتال راجع لمين؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف فدعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا الأمر رجع إلى ماذا؟ إلى الدولة هي التي تتكلم. أما أنت تتكلم في مسألة بقى علمية، هل الجهاد يتعين على البلد المتاخمة لبلد ما إذا عجزت البلد عن المقاومة؟ أولا من يوجب الجهاد على البلد المتاخمة؟ يوجب الجهاد أولا على أهل البلد الذين لم يقاتل جلهم. ان كان الجهاد واجب على بلد هما العدو يبقى على اهل البلد كله، لكن ما في واحد فيكم قال بان الجهاد يجب على العزل اللي بيقتلوا كل يوم، لا يجب، لا يجب الضعف. واذا اعتبرت الضعف في اهل البلد فاعتبر الضعف في البلد الاخرى من باب اولى. انتبهوا انتبهوا، اذا اعتبرت مثلا في غزة مثلا أن الاثنين مليون أو أكثر لا يستطيعون القتال فلهذا هم معذورون. هيقاتلوا كيف معهم ضعف؟ هيقاتلوا طائرات إزاي؟ هيقاتلوا طائرات كيف اللي هم أهل غزة أنفسهم اللي هم النازحون والمقتلون وكذا؟ أه؟ إنما حماس في الأنفاق. فإذا هل توجب القتال على أهل غزة العزل؟ توجب عليهم القتال؟ فإذا ما أوجبت القتال عليهم وإلا كان مزيد القتل للضعف العلة ضعف، يبقى إذن البلاد الأخرى ينظر فيها هل هي عندها قوة ولا عندها، بغض النظر بقى عن اتفاقية انتقدت أو انتقدت الاتفاقية، بس ما عندي قدر. انتقدت لكن ما عندي قدر، لم يكن بيني وبينه عهد بس ما عندي قدر، يبقى يعود الأمر إلى ماذا؟ إلى القدرة وإلى الراية. وطالما القدرة وراية يبقى نجعل الأمر برمته إلى ماذا؟ إلى الدولة. أما كمسألة علمية لا بأس أو لا مانع من بحثها، لكن تكون خارج الليه، خارج المسألة، تكون بحث عام. أما هتقول مصر يجب أو لا يجب، أو مصر تدخل حربا أو لا تدخل حرب، نما هذا عند ولاة الأمور. اجلس عند ولاة الأمور وابحث معهم هذه المسألة وانظر، انظر هذه المسألة. إنما تقول وافقوا كم بديفيد أو ما وافقوا، أنت مش دراك بكم بديفيد أو دراك بالمسائل ديتها، هذه مسائل عند ولاة الأمور. إيش دراك أنت بهذه الأشياء؟ النقد وما النقد، البنود وما البنود، إيش دراك أنت بهذه المسائل؟ مثل ما يقول مصطفى العدوي ويدعو إلى القتال وكذا، وإنما من يقول بأننا نقضنا أو ما نقضنا، هو إحنا عرفنا شروط؟ هو أنت عارف شروط؟ لازم تعرف الشروط الأول. طيب أنت وأنت لازم تعرف الشروط؟ هذه أمور عندي أساسة. فإذا كل هذا الكلام عار عن الأدلة. عندنا نعود إلى أصل الموضوع، ولو تكلمت ياسر إبراهيمي بحرف واحد كان يكفي، ألا وهو قتال حماس غير مشروع من أول أمره، لأنه فاقد للراية والقدرة بل والقصد. لماذا؟ لأنه ما يقاتلون تكون كلمة العليا، وإنما قاتلوا وهم يحبون اليهود، يقولون نحن بحب اليهود ما في إشكال، أحمد ياسين ها؟ وما بيننا وبيننا شيء، والمعركة ليست معركة لأنهم يهود. إذن هي فاقد القصد لتكون كلمة الله العليا وفاقد للشرط. فلو أنك تكلم، وكان يمكن نرد عليك بالعبارة دي، لكن يحتاج الأمر إلى بسط لهذا الأمر حتى نفرق بين كلامنا وبين كلام برهامي، وأن برهامي يبني أمور على مصالح ومفاسد ليتلاعب، ليعطي نفسه مساحة في التلاعب في كل مسألة من اللي ويبقى أمام طلاب إيه؟ طب يا جماعة أنا خلاص اجتهدنا فأخطأنا، وما أين القول السديد في الدخول للبرلمان مع التوحيد؟ فين هذا؟ أين إن الدخول الحياة السياسية سيمرق جبل الدعوة؟ أين إنه لابد من تنازلات؟ أين هذا؟ أنت ما تتنازل أنت؟ ما تتنازل أنت؟ الله المستعان. فالجهاد عندهم ليس راجعا إلى ضوابط بل لمصالح فاسد يقدروها هم، وإلا الحمد لله شرعة الشريعة قائمة على تقدير مصالح مفاسد. حينما نقول قتال براية وقدرة يبقى مراعاة مصالح دار مفاسد ولا لا؟ أصل التشريع قائم على المصالح المفاسد، إن وفقت التشريع فالحمد لله. ولهذا في مؤتة لما ظهر التفاوت انسحبوا، فكان قتال ابتداء القتال مصلح وكان الانسحاب مصلح. من هنا سمي الانسحاب فتحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الراية سيفه من سيف الله يفتح الله على ذي، كما سمي الرجوع يوم الحديبية فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. فليس الفتح أن تقدم دائما، ولهذا لو أن حماس لم تقاتل ولم ترفع سيفا ولم 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 وبنت أمة غزة على التوحيد والتربية وإعداد العدة الإيمانية وإعداد العدة العسكرية وراء السلطان، حتى ولو كان السلطان لا يحكم بما أنزل الله، فقد ترك واجبا من واجبات، وقع في كفر أصغر ليس بأكبر كما تدعيه أنت ياسر أبو رامي. ولهذا منهجك قائم على التشويه وعلى التلبيس وعلى التدليس. أنت وغيرك، أنت حسان حوائني الذي يحكم جماعة حماس بأنها جماعة سنية، بينما المداخل جماعة ماذا؟ جماعة مبتدعة. وهذا الرجل يقول نفس ياسر أبو رامي يتغيظ من هؤلاء المداخل دي، أنا احترت فيهم، يعني المداخل دول بيتكلموا بالسنة، مداخل دول يردون عليك وعلى أمثالك، مع أنه ما في مداخلة، تكذبون أنتم مداخل مداخل مداخل، أين المداخل هؤلاء؟ لكن دول أهل سنة يتكلمون بقال الله، قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وافترضنا يا سيدي اكتدوا بمسألة فأخطأ، ولا دول خارجون من الأجر والأجرين؟ فالله المستعان، الله المستعان. نعم. مالها مالها داخل في كلامنا بصفه عامه، مفيش امام شارح. نعم.
قوله: يضل من يشاء فيغذره بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. قال الشيخ النجمي رحمه الله: قد تقدم لنا ان الله عز وجل كتب مقادير هذا الكون وقضى فيه بما قضى من شقاوة وسعادة وحياة وموت وصحة ومرض وغنى وفقر واعزاز واذلال وتمليك وسلب، فكل شيء قد قضاه وكتبه في لوحه المحفوظ. قال سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال،
هذا دل على الكتابة في لوح المحفوظ، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، شوف، في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا إشارة إلى أنه في اللوح المحفوظ ما يقع من شيء إلا هو في لوح المحفوظ من قبل أن نبرأه. نعم.
وصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم فاستخرج ذريته كالذر، فقبض قبضة فقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى فقال: هؤلاء إلى الجنة برحمتي. وقد تقدم لنا أن الله عز وجل عدل لا يظلم أحدا من خلقه، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وكما قال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد، إلى غير ذلك. وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وعلى هذا فنحن نقول: إن الله عز وجل يضل من يشاء بعدله فيغذله ويخلي بينه وبين الشيطان فيستولي عليه ويقوده إلى نار جهنم،
لأنه لا يستحق توفيق. ولهذا انتبهوا عندنا الآن: يضل، هذه كلمة، من يشاء، فيخذله كلمة، بعدله كلمة، يهدي كلمة، من يشاء كلمة، يوفقه كلمة، بفضله كلمة، كل كلمة تدل على المعتقد هنا. يبقى يضل من يشاء، يبقى الضلال والهداية راجعان إلى مشيئة الله عز وجل، ليس الضلال أو الإضلال خارجا عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يضل وهو الذي يهدي. لكن إذا أضل من شاء فيخذله، لا يوفق بعدله، لأن هذا من سعي العبد وفعله فاستحق الخذلان. طيب، ويهدي، الهداية بيد الله، من يشاء، فيوفق، التوفيق محض فضل من الله، لأن العبد فعل الأفعال الطيبة واهتدى فوفقه الله فهدى ويسر له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، شوف، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، يبقى كفي عليه، أعطى وقدم الأعمال الصالحة فسنيسره، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسر، يبقى هذا مخذول وهذا موفق، هذا ميسر له سبيل الخير. اعملوا فكل ميسر، أي لما خلق له، لما قالوا ففيما العمل، أشيء جرت به المقادير، وقالوا ففيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر، أي لما خلق، لما خلق له. فالله يوفق من ويخذل من، يهدي من ويضل من، هل بالجبر؟ الله خلق خلقا وقال هؤلاء ضلال، وخلق خلقا وهؤلاء مهتدون، فجبر هؤلاء على الهداية وجبر هؤلاء على الضلالة؟ أبدا. اقرأ القرآن: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفره، بكفره، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ثم انصرف، صرف الله قلوبه، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فكلا أخذنا بذنبه. في المقابل: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتهم تقوى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وما يسترجعوا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسه. يبقى فبما كسبت أيديكم وما ربك بظلام للعبيد. هذا استحق التوفيق وهذا استحق الخذلان. هذا سعى وقال عجبت إليك ربي لترضى إني دائما يا ربي سيدين فوفقه الله، وهذا أعرض ونأى بجانبه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. يبقى بكفرهم فبما كسبت أيديكم زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهكذا هذه آية القرآن. يبقى ما فيها جبر وليس فيها حجة لهؤلاء. نعم.
قال سبحانه وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. فالإضلال قدر من الله والعبد كاسب للضلال. يعني
نقيد له شيطانا فهو له قرين، ده جزاء مرتب عليه يا أخوان، مرتب على عام من يعش، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول فيهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنك، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شوف من عمل من أعرض فلا يستويان. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. نعم.
فالإضلال قدر من الله والعبد كاسب للضلال وفاعل له باختياره ولتأثير الشيطان عليه، والله سبحانه وتعالى يعاقب بهذا الكسب والاختيار ويهدي من يشاء فيوفقه لفضله.
قال الله عز وجل عن الشيطان وقال قال لأغوينهم أجمعين، ها لأزينن لهم في الأرض لأغوينهم أجمعين واستفز من استطعت من صوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور إلا عبادك من المخلصين. إن عبادة ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. يبقى هذا بسببك أنت. نعم.
ويهدي من يشاء
فهذا لك الله أعمى بصارتك. أنت ما تحركت الطلب هذا ولهذا أنت مخذول. الحق أمامك تراه الأعين لكن ما رأته القلوب. طمس الله على قلبك، ختم طبع كلب الران على قلوبهم. ايه شوف يا اخوان ما كانوا يكسبون الران اللي على قلبك هذا ولم تعد تفهم بسبب ايه كسبك بما كانوا بران على ما كانوا يكسبون، بل طبع الله عليها بكفره. فيبقى هذا منك، لهذا خذلك الله عز وجل. نعم.
ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، أي أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا يسر له من يقوده إلى الخير، وإذا أراد الله بعبد شرا خلى بينه وبين نفسه وشيطانه.
الله أكبر. الله ما يعينك عليه، ما يوفقك. ليه؟ لأنك لم تسعى، لم تسأل ولم تسعى ولم تفعل الخيرات. نعم.
وقد قال الصحابة رضوان الله عليهم أرأيت ما نعمل يا رسول الله، هل هو في أمر قد فرغ منه أم أمر مستأنف؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل في أمر قد فرغ منه. قالوا ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ أفلا نتكل على كتبنا وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم أعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. اللهم إنا نستجير بك من الخذلان ونعوذ بك من الانتكاس بعد الاستقامة ومن الغي بعد الرشد، نسألك أن تثبتنا على الحق حتى نلقاه.
آمين آمين آمين.
لهذا قال المصنف فكل ميسر بتيسير إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي وسعيد.
فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، فالله يعلم أنك مقبل على الخير مريد له فوفقك، يعلم أنك معرض عن الذكر فخذلك بس. ولهذا المكتوب هو المعلوم لله، الله يعلم أنك تختار هذا كتب ولم يوفق لأنك لم ترده فخذلك. لا يستوي هذا وذاك. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسر للعسر. نعم. وكان أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ طيب الأقفال على القلوب دي بإيه؟ بسبب إيه؟ الإعراض. أزاغ الله قلوبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، انصرفوا صرف الله قلوبه، ونقلبه في ثوم وصرف. شوف القلب ماذا يحصل له. فليس للعبد حجة على الرب سبحانه وتعالى إذا كان الله يعلم اختيارك وما تريد ثم كتب هذا، فإنك لا تخرج عن هذه، فبما كسبت يداك. فلا يستوي أبو جهل وأبو لهب مع أبي بكر ومع عمر. نعم.
فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي وسعيد. وكان الأولى
مرتبة العلم مرتبة مهمة جدا، تخلعك من شبهات المعتزلة لما قالوا إذا كان الله يقدر المعاصي على ما يحاسبهم. نقول بما سبق علم الله عز وجل بها، والعبد مريد ومختار لفعله. ولهذا إخواني لو حصل عارض من العوارض الشرعية المعتبرة إذ تفعل الكفر والمعاصي ما تحاسب. الإكراه ده عارضة. قال تعالى من كفر بالإيمان بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ليه؟ لأنه مالك اختيار، فالله عز وجل ما حسبك لأنك خرجت عن اختيارك. طب أخطأت، ليس عليكم جميعا فيما أخطأت. طب نسيت، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطاء. طب جهلت، نفس المسألة. يبقى إذن كل فعل تفعله ولكن وجد مانع من الموانع مسقط الحكم عليك، الله عز وجل لا يحاسبك على ذلك. يبقى ما الذي تحاسب عليه؟ أن تأتي الشيء عالما ذاكرا مختارا، حينئذ تحاسب على ذلك. هذا من جهة الإثمية، أما من جهة الضمان ده حاجتين. لكن من جهة الإثمية أنت تأثم إذا أتيت شيء عالما به ذاكرا له مختارا له. نعم.
وكان الأولى أن يقول من شقاوة أو سعادة.
نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى الله أن يكون في ملكي ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى. قال الشيخ النجمي رحمه الله أي أن القائلين بالقدر وهم القدرية النفاة يتضمن قولهم أنه يقع في ملك الله ما لا يريد،
لأنهم يقولون الله ما أراد المعاصي، إذن يقع في ملك الله ما لا يريد، هذا يكون عاجز، فالله عاجز أن يمنع ذلك. نعم.
وهذا مستحيل
على قوله. نعم.
وهذا مستحيل لا يكون في ملكه شيء إلا وقد أراده، بل سبق أن قلنا أن الله أراد الكفر والفسوق والعصيان كونا.
إن الله أراد الكفر. نعم.
أن الله أراد الكفر والفسوق.
لكن بعد القول
يتقصر. بل سبق أن قلنا أن الله أراد الكفر والفسوق والعصيان كونا ومنعه شرعا، وأن العباد صائرون إلى ما أراده كونا.
يبقى كما قلنا الكفر مراد إيه؟ كونا وقدرا، أما الإيمان مراد شرعا. فإذا وقع الإيمان من المؤمن اجتمعت فيه الإرادتان. نعم.
فالذين يقولون إن الخير من الله والشر،
كفر أبي لهب كون قدري، وإيمان الصديق اللي وقع منه كون شرعي، ده اجتمعت فيه الإرادتان وده انفرض فيه إرادته. نعم.
فالذين يقولون إن الخير من الله والشر من الإنسان جعلوا خالقين فأشبه المجوس، ولزم من قولهم أن يكون في ملك الله ما لا يريد،
ولهذا القدرية مجوس هذه الأمة. نعم.
واقتضى هذا القول أن يكون الله مغلوبا، وهذا القول باطل، فالله سبحانه وتعالى يقول والله غالب على أمره.
نعم.
قوله أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وأجالهم الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. قال الشيخ النجمي رحمه الله قوله أو يكون
هو رب العباد ورب إيه؟ أعماله، خالق الأعيان وخالق الأعمال، خالق الأعيان وخالق الأعمال. خالق الأعيان بأنه أنشأ خلقهم. هل أتى الإنسان حين مدري ما كشيء مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. وخالق الأعمال بمعنى أنه خلق فيهم الإرادة والقدرة اللتين بهما يكتسب الإنسان عمله. ثم إن العبد أراد في أفعاله لكنها لا تخرج عن إرادة الله. يقول لك ما في نهاية مش خرج عن إرادة الله، يعني مجبور؟ لا، مش خرج عن إرادة الله ومشيئة الله، لأنه ما يقع في كونه شيء إلا بمشيئته وإرادته. لكن هل إرادة الله تقتضي جبر العبد؟ ما في أبدا، لا يوجد هذا. ولهذا كل واحد فينا يشعر بهذه الإرادة والمشيئة. يعني أنا الآن أستطيع أن أغلق كده وأطلع، أنا أستطيع أن أقول مثل ما قال ياسر برهان، أنا شيء وياسر برهان شيء، أنا أرد عليه. ياسر برهان له إرادة باختياري، جمع وذاكر وقال، وأنا لي إرادة باختياري قلت هذا. أستطيع أن أكون مع ياسر ولا أستطيع أن أكون مع ياسر، أستطيع أن أكون مع هذا أستطيع هذا، وهكذا. كل واحد يشعر بالإرادة والإيه وليه. ومن أجل هذا إحنا بنتعامل جميع التعاملات بموجب أن لي إرادة ومشيئة. فهذا الرجل إذا اعتدى علي ضمنته قيمة هذا الاعتداء لأنه فاعل هذا. ولهذا فرق بين قتل الخطأ والقتل العمد. هذا أنت ما أردت القتل وهذا أراد القتل، في قتل عمد وخطأ، أنت تريد هذا أنت لا تريد هذا، هذه كلها في البشر موجودة. وإلا على ما تعاتب؟ ليه أنت مقاضي جارك إذا ما له أرادة ولا مشيئة مثلا؟ يبقى العباد فاعلون مريدون، لكن هذا لا يخرج عن إرادة الله عز وجل. فإرادة الله هي العامة فيه الرد على القدرية، والعبد مريد مريد حقيقة فاعل حقيقة، وهذا رد على الجبرية. ولهذا القدرية غلت في إرادة العبد فنفت بها إرادة الرب، والجبرية غلوا في إرادة الرب فنفوا بها إرادة العبد. وأهل السنة جمعوا بين الإرادتين كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. كان ممكن يكون جبرية، كان ممكن يكون قدرية. طب بالجبر؟ لا، كان ممكن أنت لا تلتمس الحق من مظانه وتذهب إلى أي شيخ فيكون الشيخ قادر تبقى مثله، أو جبري فتكون إيه مثله، أو إخواني فتكون مثله، أو تكفيري فتكون مثله. مو الأولاد اللي بيروح يفجر هذا منين، واللي بيقتنع بالمذهب الأشعري منين، والمعتزلي منين، وهذا منين، وهذا منين، وهذا منين، وهذا منين. هتقول بس علماء السوء الشيخ منتشرون، ولهذا تبع علماء السوء منتشرون وأدد للسلفين هم. أنت في مصر وسائل الإعلام لنا جميعا، ومصر لنا جميعا، ويوجد فينا السني، ويوجد فينا الأشعري، ويوجد فينا المعتزلي، ويوجد فينا التكفيري، ويوجد فينا الملحد. نعم هؤلاء لهم تأثير، لكن في مين؟ ما أثروا فينا؟ ازددنا إيمانا وثبت على منهجنا بهذا. كلما نستمع لواحد منهم نزداد يقين. اي والله، حتى أدعاء السلفية هؤلاء حاجة عجيبة يا إخوان، حاجة عجيبة. الواحد يكون الحق أمامه ولا يبصره، دلائل الحق أمامه ولا يبصرها. عثمان الخميس، استمعوا لمقطع له بالأمس، هذا الرجل كل يوم نكتشف ما يدل على زيغه وانحرافه وبعد عن جادة السلف، مع مذيع برنامج كده حلقات، فبيذكر قصة عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت وخلافة مع فلاح مندكار الأول والشيخ الفارس وكذا. فبيقول يعني أنه في بعض الناس جاءوني وقالوا يعني خذ موعدا من الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقضي بين الشيخين، الشيخ فلاح ومن معه والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ومن معه وكذا، ونقرب وجهة النظر وكذا. فقال ما عندي مانع، أنا بس كنت وسيط يعني. و روحنا للشيخ العثيمين الأول عشان أخذ الموعد، فالشيخ العثيمين قال طيب يكتبه كل من عبد الرحمن والفارس والفلاح أنهم موافقون على حكم. فيقول رجعنا فذكرنا ذلك للأطراف فلم يوافقوا. أيضا بعد مدة لما استفحى الأمر جاءني أيضا بعض الناس وقال تعال نروح للشيخ العثيمين ونكلمه في موضوع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وموضوع هكذا. والمرة هذه عبد الرحمن عبد الخالق سجل شريطا وكتب خطابا نرسله إلى العثيمين، نعطي العثيمين ونقول هذا عبد الرحمن عبد الخالق بما هو عليه من معتقد، انتبهوا من أول هنا بقى. فيقول ونحن في السيارة كنا أربعة قلنا نسمع الشريط، استمعنا الشريط، إيه ده بالشريط فيه ماذا؟ هو تعجب، الشريط فيه ماذا؟ فيه طعن في الشنقيط، وتكلم كلام طعن، وإن أعمى وإنه كذا، ويعني ما هو إلا نسخة مكررة في المكتبة، أقصد باب أعمى، ما هو إلا نسخة مكررة في المكتبة، و طبعا ده كلام خطير جدا. الشيخ الشنقيطي لغوي، الشيخ الشنقيطي أصولي، الشيخ الشنقيطي مفسر، هذا كلام ما. وبعدين تكلم في علماء المملكة وأنهم يجهلون كذا ويعلمون كذا وآخره، ولا يستطيع الواحد فيهم أن يتكلم في كذا. قلنا لا لا لا، هذا الكلام ده خطير جدا، ده لو الشيخ العثيمين أصلا سمع هذا الكلام سوف يحكم عليه بكذا، لا لا لا، الكلام ده خطير. فقرأنا الخطاب، فإذا بالخطاب يقول فيه عبد الرحمن عبد الخالق للشيخ العثيمين: أنا موافق على ما تحكم به، وكل ما تحكم به أنا راجع له. قالوا بس ده كويس، ده كويس، إحنا نقدم الخطاب للشيخ العثيمين وما نقدم الشريط للشيخ العثيمين. انظر إلى خيانة هذا الرجل، خيانة عثمان الخميس. يعني أنت اطلعت على ضلالات عبد الرحمن عبد الخالق واقتنعت بها، وقلت هذا لو وصل العثيمين سوف يتكلم عبد الرحمن الخالق ويحذر منه، فلماذا كتمت هذا؟ شهادة منك في سيارة، أنتم أربعة، الله عز وجل خمسكم مطلع عليكم، لماذا كتمت هذه الشهادة تقولها اليوم؟ وأنت الذي كنت تزور عبد الرحمن عبد الخالق وتذهب إليه إلى أن مات، بل تدافع عن عبد الرحمن عبد الخالق. هل عبد الرحمن عبد الخالق عندك مبتدع؟ هل عبد الرحمن عبد الخالق رجع عن طعن في الشنقيطي وطعن في علماء المملكة؟ هل رجع هذا ولا ما رجع؟ ما رجع، على ما تثنى عليه. وكتمتم هذا الذي لو وصل إلى العثيمين لحذر فيه من عبد الرحمن عبد الخالق. ولهذا لما لم يصل إلى العثيمين هذا الشيء، هذا الشيء وغيره وصل هذا الشيء واطلع على كلام، لأن كلام عبد الرحمن عبد الخالق ده موجود في الكتب، فاطلع عليه الشيخ الربيع ورد في كتابه جماعة واحدة الجماعات وصلاته واحدة لعشرات، وجاب كتب عبد الرحمن جزاه الله خيرا الشيخ الربيع الذي جاهد، والله يا أخواني مجاهد، والله يا أخواني مجاهد، يبقى مع كتب عبد الرحمن عبد الخالق أخواني يغربلها ثم جاء، وفي النهاية الرجل المعتدي الرجل الشديد، ما هو هذا اللي بيقوله؟ يبقى قلب لسان عبد الرحمن عبد الخالق. كان ينبغي عليك يا عثمان يا خميس ان تكون الربيع المدخلي، لانك اطلعت وسمعت تقول لا لا لا، خبوا هذا، ها اتفقتم على تخبئتي هذا، وان احنا لا نخبر ابن عثيمين، يبقى انت الان شاهد صدق كذاب مفتري خائن. فاوصلوا الكلام للشيخ العثيمين، ده كلام للعثمان الخميس، اوصلوا الكلام للشيخ العثيمين، هو يبقى أنا على حسب ما تقضي به وتحكم ولن أخرج وكذا. فلما الشيخ قرأ فقلت برأيك الشيخ هذا، قال والله خلاص الرجل تلام أنه هو يعني بيقول هذا الكلام وكذا، خاص إن كان في عنده أخطاء يرجع عنها وكذا. قال طب إحنا بقى شوف هو نفسه بيقول سبحان الله دول عصابات. قال واحد فيهم طب يا شيخ هل من كلمة في الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق؟ قال يعني طب كلمة هقول إيه ما خلاص ما. قال لا يعني من كلمة، طبعا عايزين كلمة بقى تبين بهذا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وكذا، وانه راجع رجع الى الحق، ولو وجد عندك كذا يعني يثني على ذلك. قال الشيخ انا ما اكتب لا مدحا ولا قدحا. الشيخ العثيمين ده حكاية مين؟ عثمان الخميس نفسه. لكنا معه في سيارة، ولكنا معه في مجلس العثيمين، ولكن يخرج هذا الكلام اليوم، يعني كان اخبر الناس عبد الرحمن عبد الخالق، كان عثمان الخميس يقول هذا الكلام الذي قاله الشيخ ربيع وقال فلان، وطعن في الشيخ ربيع لأنه بيعتد على السلفيين، وطعن في العلماء اللي تكلموا في عثمان عبد الخالق، الشيخ الغصون، الشيخ ربيع، الشيخ ابن باز، كل لا يتكلموا. وأنت يا عثمان يا خميس إلا تقدم قولك على قول كل العلماء وتقول هذا يا ضال يا منحرف، ويأبى الله إلى أن يخرج من كذا. يعي هذا الكلام عثمان الخميس؟ يعي ما يقول عثمان الخميس؟ يلف عثمان الخميس يحكم على نفسه بالإعدام. خلوا دي مقطع عنوان المقطع، عثمان الخميس يحكم على نفسه بالإعدام والضلال. مش وشهد شهدهم أهلها، وشهد أهلها، ليس من أهلها، شهد أهلها. أنا أذهب أدافع عن رجل يطعن في العلماء وأقول أخفوه؟ إذا لي غرض. وفي النهاية لا، الرجل كان وسيطة بس، رغم ما كان له لا ناقل جمال، هو بس بيوصل العثيمين لأنه كان تلميذا عند العثيمين، فهو اللي بيدخلهم على ابن عثيمين. أنت شاهد سبحان الله، قدمت عبد الرحمن عبد الخالق للأمة على أنه عالم وهو الذي ينبغي أن يذم، مثل ما فعل مع الحويني، برر للحويني ابن عثيمين قال بكلام الحويني، يلا إن بدعتم الحويني بدع العثيمين، وإن اعتذرتم للعثيمين اعتذروا للحويني. إذن هذا الرجل ضال ولا ما ضال؟ منحرف ولا ما هو منحرف؟ كتم للشهادة ولا ما هو كتم للشهادة؟ هذا فجور ولا ما هو بفجور؟ قولوا يا محبي يا عثمان الخميس، وتقولون لا نرد عن مخالف، دي أمور لازم تعرفونها. والله يا عز عجيب، ده هو اللي بيشهد على نفسه، ما كان أحد معهم في السيارة ولا أحد معهم في مجلس العثيمين، ويريدون أن يخرجوا من العثيمين كمان ثناء، ما ورقة يعني فيها التواضع واللين، لكن لو فيها الطعن في الشنقيطي والطعن في علماء المملكة وأنهم لا يستطيعون الكلام في موضوعات كذا وكذا زي فقه الواقع والكلام في كان العثمين ماذا سيقول؟ كان العثمين هيقول فيما قال في سيد قطب لما وصلته كلمة سيد قطب في وحدة الوجود، وكان العثمين هيقول مثل ما قال ابن باز في سيد قطب لما كذا، وهكذا علماؤنا متى ما وصلهم حق قالوا الحمد لله. يبقى علماءنا لم يتكلموا بجرح في رجل فلعدم علمهم بما عنده، ولهذا فالمتكلم حج على من ماذا؟ على المتكلم حج على من لم يتكلم، لأن مع زيادة علم، وينبغي أن نتمحور حول علمائنا ولا نوسوس، لا ينبغي أن تكون بضاعتك. ربيع بن أدي طعن في عبد الرحمن بن عبد الخالق، هل طعن في ابن باز؟ هل طعن في العثيمين؟ هل طعن في فلان أو علان؟ هؤلاء لا هم أتباع ابن باز ولا العثيمين، بل هؤلاء أصحاب شبهات فقط، فالله المستعان. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله: قول أو يكون، أي تبارك وتعالى، أن يكون أحد خالق غيره سبحانه الذي هو رب العباد ورب أعمالهم. وقد علمنا مما سبق أن الله خالق للعباد وخالق لأعمالهم، واستدلنا على ذلك بقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، فهو الخالق لهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم، وأن العباد صائرون إلى ما قدره لهم وعليهم. أما من الناحية الشرعية فقد أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب لإقامة الحجة عليهم وبيان الحق لهم، فمن تبع الرسل وأطاعهم فقد نجا، ومن خالفهم وعمل على غير ما جاءوا به فقد هلك.
ولهذا انظر إلى كلمة النبي زيد يقول: فيكون الخالق لكل شيء ليس هو إلا رب العباد ورب أعماله، رب العباد ورب أعماله، رد على الطائفتين. والمقدر لحركتهم وأجلهم، الباعث، شو بقى جمع بين التقدير هذا وبين إباه، الباعث للرسل يعني من أجل إقامة الحجة، لإقامة الحجة عليه. إذن الذي خالف الآن ليس له مصوغ أن يحتج بالقدر، لماذا؟ لأن المؤاخذة على مخالفة الشارع وليس على ما في القدر. الله كلفنا بما في القدر ولا بما في الكتب وأرسل الرسل؟ الآن حينما يزن الرجل ويؤاخذ مؤاخذ على مخالفة القدر، أنه بهذا خالف القدر أو وافق القدر، أو مؤاخذ على مخالفة الشرع؟ ولهذا من لم يبلغه الشرع لا يأثم، من بلغه لكن فعل ما يخالف الشرع مكرها لا يأثم، أو مخطئا ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملت من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، رفع القلم عن ثلاث، ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال: مخافتك يا رب، فغفر الله عز وجل له، وهو يجهل قدرة الله، عموم قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. يبقى هنا ذكرت إقامة الحجة وذكر كذا، يبقى لا يجوز لك أن تحتج بالقدر على المعاصي. الله ما كلفك بقدر، كلفك بشرع، وإن كان ما تفعله وما شرع لك لا يخرج عن تقدير الله عز وجل. ولهذا قال الطحاوي في طحاويته: والعلم علمان، علم في الخلق موجود هو علم الشريعة، وعلم مفقود وهو العلم بالقدر. فالواجب عليك ماذا؟ أن تفعل ما كلف به. الذي كلف به هو الشرع، افعل ولا تفعل، هذا الذي كلفت به. نعم. ولهذا شوف أصحاب الثورات، أصحاب الثورات احتجوا بإيه؟ قال لك الثورة دي وقعت بإيه؟ بإرادة الله. الثورة دي وقعت بإيه؟ بإرادة الله. وقعت بإرادة الله. طب ولو أكيد وقعت بإرادة الله، والكفر وقعت بإرادة الله، هتعذر أصحاب الثورات لأن الثورة بإرادة الله؟ أعذر أصحاب الكفر لأن الكفر بإرادة، بإرادة الله. الله المستعان. وجب تنقيط المنهج السلفي من أمثال هؤلاء، من أمثال، حتى ولو كانت الضريبة صعبة. الضريبة هي إيه أصلا؟ سب شتم طعن. أحد الإخوة أرسل لي أمس تعليق، تعليق بعض الناس على مقطعنا جاي بالسنن، والسب والشتم، وانظر ماذا بينك وبين الله حتى قلت هذا واجتمع عليك الناس. طيب وجايب تعليق من بقى، تعليقه هو نفسه، تعليق هؤلاء على مين؟ على كلام ياسر البرهامي، جزاك الله خيرا شيخنا واحسن، ما هذا الفقه وما هذا وما هذا. هو نفس الشخص اللي قال هذا، هو نفس الشخص اللي قال ايه، لانه هشام غير ياسر، واخد بالك؟ هذا شيخك. سبحان الله، سبحان الله. نعم.
وقوله: ثم ختم الرسالة والنظرة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الشيخ النجمي رحمه الله: قال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فحسنه وجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بذلك البناء ويقولون: ما أجمله لو وضعت فيه تلك اللبنة فأنا تلك اللبنة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لقد مضت الرسالات في أمر البشرية، فأرسل الله رسلا إلى أممهم، ففيهم من قص خبرهم ومنهم من لم يقصص خبرهم. قال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. فنحن نؤمن بأن لله رسلا قصهم على نبيه، عرفنا أخبارهم وأخبار أممهم وما آل إليه أمرهم، وعرفنا بأسمائهم، ونعلم أن الله أرسل رسلا
أي فيما أخبرنا بأسمائهم. فالإيمان بالرسل أيضا مجمل ومفصل. نؤمن بأن الله أرسل رسلا يجب الإيمان به، منهم من قص الله علينا فنؤمن بهم على التفصيل، فمن أنكر نبيا بعد العلم مما ذكر الله في كتابه الكافر، ومجملا فيما لم يخص علينا من أسماء الرسل. نعم.
وعرفنا بأسمائهم ونعلم.
فنحن نؤمن بأن لا يرسل، نقف عندها ونكمل بعد الظهر إن شاء الله.